بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، في هذه الحملة، في هذا التواصل، في هذه النصرة عبر ثلة من القنوات الفضائية المباركة التي أبت إلا أن تقوم بما تبرأ به الذمة وما يمليه الواجب من أجل فك الحصار عن إخواننا أهل السنة في دماج وتحقيقا للولاء بين المؤمنين. الموت لأمريكا وإسرائيل شعار تردده الحوثية. هل أصبح هذا الشعار كما يسمى هولوكوست حوثي لأهل السنة في دماج؟ ست حروب مضت، يشترط في كل حرب أن يطرد وأن يجلى أهل السنة من وسط دماج ومن داخل صعده. ما الذي اقترفه مئات القتلى وما خلفوه من الأرامل والأيام واليتامى وراءهم؟ أطفال ماتوا بالجفاف، وأمهات قضين بالنزيف، وأرواح أزهقت بالقصف، وقود قطع، ودواء منع، الطعام فني والغوث واني. في قرية صغيرة تسمى دماج، مساحتها أقل من كيلو متر في كيلو متر واحد، لماذا الخوف منها وبالذات في هذه المرحلة وفي هذه الأيام، مع أنهم أمضوا 30 عاما قد اشتغلوا وانقطعوا للعلم والدراسة والتعليم؟ 6000 طالب انقطعوا لعلوم الكتاب والسنة، فلماذا اتهموا الآن بالعدوان؟ ولماذا الخوف من هذه المدرسة السنية الصغيرة؟ هل هو فزع من أنوار السنة التي تبدد ظلام الرافضة وشبهاتهم؟ هذه الحلقة ليست دعوة للطائفية ولا إذكاء للفتنة، إنما هي دعوة لنصرة المظلوم الأعزل، لنصرة الطالب وزوجته والمدرس وأسرته واليتيم وكفالته والأرملة ورعايتها. ويا عجبا ممن يسمي نصرة المظلوم إقصاء للظالم، كيف للجائع أن يقصي المتخم، وكيف للفقير أن يقصي المترف المسرف، وكيف للسجين أن يقصي السجان، وكيف للضحية أن يقصي الجلاد؟ هل سيتحدد دورنا في وصف الواقع وحصر القتلى ودفن الموتى ونقل الجرحى؟ أليست قبائل اليمن اليوم أقدر على الحسم وإدارة الأزمة ورد المعتدي وإنصاف المظلوم؟ ماذا يريد إخواننا في دماج منا نحن إخوانهم أهل السنة في دول الخليج والعالم العربي والإسلامي؟ ما هذه الأكاذيب والفرى التي يطلقها الحوثيون بدعوى معسكرات التدريب؟ أليست دماج قلعة سنية علمية تعنى بعلوم الكتاب والسنة وتدريسها؟ هل ما يفعله بعض أتباع الحوثي استمرار واستنساخ لمنهج الصفوية في تصفية السنة وتهجيرهم وإبادتهم؟ لا يوجد في تراث السنة وتاريخهم وفتاوى علمائهم ما يبيح قتل الرافضة وإبادتهم، وإذا كان التاريخ شاهدا بذلك فلماذا تتكرر مشاهد القتل والتهجير والإبادة من قبل الرافضة الصفوية كما هو الشأن والحال الذي نراه صباح مساء في سوريا وفي دماج ومن قبل في العراق والأحواز؟ ولو أن ما حصل في دماج وقع لمجموعة من الرافضة بهذه الطريقة من الحصار والقصف والقتل والعدوان، فهل ستسكت بعض الكتل الصفوية عما جرى وحصل؟ لماذا لم نرى هبة وفزعة ونخوة ونجدة من أهل السنة لنصرة إخوانهم السنة في دماج؟ ألا يتحمل الرئيس اليمني المخلوع وزرا كبيرا مما يجري الآن في صعدة وفي دماج، وهو الذي رب التماسيح؟ أليس هو الذي مكن لهؤلاء السلاح ومخازنه وأجهض مشروعات النصر في ساعات الحسم بالأوامر الهاتفية للقائد علي محسن الذي يشهد له الكثير بحسمه وجده في إغلاق وحسم هذا الملف الحوثي. إلى هؤلاء الذين صمدوا وإلى هؤلاء الذين ثبتوا ابتغاء ما عند الله عز وجل، نذكرهم بما قال القاضي الزبيري: خرجنا إلى السجن، خرجنا إلى الموت شم الأنوف، كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، وكم حية تنطوي حولنا فننسل من بين أنيابها، ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها، فإن نلقى حتفا فيا حبذا المنايا تجيء لخطابها. وإلى كل رجل شهم أبي عربي يمني، إلى كل من حدثته نفسه أن ينضم تحت إغراء المال أو سطوة الشهوة إلى هذه الفرقة الحوثية، نقول له: ألست يمانيا؟ والإيمان يمان، والحكمة يمانية. ألا تعلم حرمة الدماء؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ألا نعلم أن المستفيد مما يجري في صعدة، مما يجري في دماج، مما يجري في كثير من تلك المواقع لإخواننا أهل السنة، أن إسرائيل هي أول مستفيد من هذا كله؟ لماذا لا نلتفت إلى واقع إخواننا نصرة ونجدة؟ أحييكم أيها الإخوة والأخوات، شاكرا هذه القنوات الفضائية والكوكبة التي ارتبطت معنا لتحيي، كما أرغب منكم جميعا أن تحيوا ضيفي في هذا الاستوديو، صاحب الفضيلة الدكتور محمد السعيدي، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، وكذلك صاحب الفضيلة الدكتور محمد البراك، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة أم القرى. كما نحيي عبر الهاتف ضيفنا المشارك الشيخ أبو الحسن مصطفى السليماني المأربي، المشرف على دار الحديث في مأرب، والذي له باع وصولة مشكورة محمودة مشهودة في هذا الملف. تقرير ونعود إليكم. بكم من جديد في هذا اللقاء: قبائل اليمن، فك الحصار عن دماج وصمام الوحدة لليمن. لا أنسى أن أشيد بالذكر والشكر والترحيب والعرفان بقبائل اليمن الشامخة العربية الأصيلة التي عرفت بثباتها ونصرتها لكل مظلوم أيا كان. أحيي هذه القبائل وأحيي رجالها وأحيي مشائخها وأحيي من سيشاركنا هذه الليلة من هؤلاء الذين شهدت لهم ميادين النصرة والفداء والثبات في بذل الغالي والنفس والنفيس من أجل نصرة إخوانهم في دماج، فحيا هلا بهم وأهلا ومرحبا. أعود إلى ضيفي في هذا الاستوديو مبتدئا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيدي. صاحب الفضيلة، في 6 حروب مضت وسلفت وكان ملف دماج ورقة يفاوض عليها الحوثيون من أجل الطرد والإقصاء والإبعاد من داخل صعدة، من الذي يقف وراء هذا العدوان ولماذا بالتحديد في هذه المرحلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الصابرين، حمد الشاكرين، حمد المناضلين، حمد المحتسبين، حمد العازمين على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، حمد من يريد تطهير بلاده وإعزاز كلمة الله سبحانه وتعالى وإعزاز التوحيد بإذن ربه كما أمر الله سبحانه وتعالى عز وجل، وصلى الله وسلم على من جاء بالتوحيد وجاء بكلمة الحق وجاء بالأمر بالصبر وجاء بالأمر بالجهاد محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله ومن نهج نهجه وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أولا أحييك وأحيي المشاهدين الكرام من كل مكان، وأحيي من حييت من قبائل اليمن المناضلة الصابرة المجاهدة القائمة بواجبها في نصرة المظلوم، القائمة بواجبها في توحيد بلادها، القائمة بواجبها في التعاطف في وقت يحسن فيه التعاطف، في نسيان المظالم، في نسيان الحزازات، في الوقت الذي يحسن فيه تناسي المظالم وتناسي الحزازات وتناسي المشكلات. أحييهم وأجيب على سؤالك بأن جواب سؤالك له عدة مبادئ وعدة مداخل يمكن أن يدخل على جوابه من عدة جهات، ولكن النتيجة سوف تكون واحدة، وذلك أن هناك مشروع صفوي، مشروع خرافي يريد أن يصل بالناس إلى خرافة، خرافة ليس لها حقيقة في الوجود، مشروع توسعي، مشروع لا أطماع، ليست أطماعا دينية أو رغبات في إعزاز لكلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي رغبات قومية أثبت البحث العلمي أنها رغبات قومية بعيدة عن نصرة الدين وبعيدة عن نصرة المظلوم وبعيدة عن معاداة الظالمين، بل هي أقرب ما تكون إلى التقارب بين الظالمين بينهم وبين بعضهم لكي يصبوا جام غضبهم على مظلومين تربط بينهم وبينهم أحقاد تاريخية صنعوها هم بأنفسهم، هذه هي النهاية المشتركة. أما البداية ففيما يخص اليمن فإن البداية في اليمن لا تختلف عن البداية المرئية في كثير من بلدان العالم، حينما نرى بداية هذه المشكلة الحوثية أو مشكلة دماج نجد بداياتها موجودة الآن في مصر، نجد بداياتها موجودة في تونس، نجد بداياتها موجودة في المغرب العربي، نجد بداياتها موجودة في سيراليون، في بلدان إفريقيا، بل في بلدان آسيا. هذه البدايات واحدة، ولكنها في دماج أو في شمال اليمن قد استوت وسقيت أكثر من مرة وأصبحت الحاجة إليها ماسة ماسة ماسة.
شكر الله لكم دكتور، يبدو أنك تحذر من أن يتكرر هذا المشهد الحوثي. نعم. الذي استنسخ ما يسمى بحزب الله في جنوب لبنان ليشكل قوة باتت أقوى من الجيش وكتلة معطلة للقرار السياسي في لبنان.
نعم.
هذا هل ترى أن هذا بداية مشروع تقسيم في اليمن؟
هو عندما تنظر إلى الأمثلة التي ذكرت، جميع الدول التي ذكرت، ثم تنظر إلى حزب الله الموجود في لبنان أو ما يعرف بحزب الله الموجود في لبنان، وكان يرفع شعارا ضد أمريكا وضد إسرائيل وضد الطغيان وضد الظلم وضد الجور، ثم نجده المشروع الوحيد الذي نجح فيه ذلك الحزب هو أن يسقط الدولة في لبنان، وأن لا يجعل للدولة كلمة، وأن لا يجعل للدولة هيبة، وأن لا يجعل للنظام مسارا، وأن لا يجعل للحكمة طالبا، بل أصبح في لبنان شعار الفوضى هي الشعار المرفوع، وكلما أراد النظام أن يسلك حده جاء هذا الحزب ووضع إسحينا ودقه في أوساط المجتمع اللبناني، المجتمع السياسي أو المجتمع المدني أو المجتمع المتقسم بطبيعته إلى طوائف وأحزاب. وضع ذلك الإسفين فقسم لبنان أقساما، هذا الحزب عمله الذي نجح فيه هو هذا، ثم هو الآن مع دعواه المتكررة محاربة الإمبريالية ومحاربة الظلمة، هو الآن يدعم أعظم حكومة ظالمة في العالم، لم تمر بالعالم حتى حكومة فيدل كاسترو في كوبا لم تكن مثل حكومة سوريا الأسد وأبيه في الظلم، في المنع من التدين، في الجور، في أكل أموال الناس بالباطل، في المساواة بين جميع المجتمع في الفقر واستجداء لقمة العيش، لا تجد غنيا بل تجد الجميع فقراء، الجميع مهجرين، الجميع يستجدون لقمة العيش.
دكتور محمد، الذين رفعوا الشعارات وعلقوا صور قادة ذلك الحزب ما يسمى بحزب الله وهتفوا له وطبلوا في أوقات مضت، ما هو موقفهم الآن مما يفعله هذا الحزب نصرة وتأييدا لمن وصفتهم بالمظلومين؟ وكلنا نتفق على أنهم قد ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما هو موقف هؤلاء الآن؟
هؤلاء الآن تبين لمن لا يرى ومن لمن لا واستمع من لا يسمع أن هؤلاء هم نسخة قادمة، نسخة قادمة، إن لم يكفي الله سبحانه وتعالى المسلمين شرها فإنها نسخة قادمة مما كان في جنوب لبنان ونسخة قادمة مما هو موجود الآن في شمال اليمن، لأنهم في وقت الإنكار سكتوا وفي وقت الاحتجاج سكتوا، بل هناك تعاط معهم من أناس كثير كانوا يدعون إلى الحرية ولا ينتمون معهم ذلك الانتماء المذهبي، يدعون إلى الحرية ويدعون إلى مقاومة المستعمر ومقاومة الظلم، ولكننا نجدهم عندما جاءت القضية قضية الحوثيين كلهم أطبقوا على أمر واحد وأصبحوا يخيم عليهم الصمت وكأن القضية لا تعنيهم، نجد أنهم كلهم يتحدثون عن الإشكالات الموجودة في البحرين مع أن البحرين لم يوجد فيها قتلى، ثلاثة أو أربعة أو أعداد محدودة من القتلى، والناس يعيشون في حياة متقاربة،
ليس هناك مجاعة ولا
ليس هناك مجاعة، هم جميع الفئات سنة وشيعة في البحرين،
نعم،
مستوون فيما تقدمه الحكومة لهم إن كان خيرا وإن كان شرا، مستوون،
نعم،
في كل شيء،
نعم،
مستوون في العدل ومستوون في الظلم، ومع ذلك نجد أن هذه الأبواق وهذه الأفواه وهذه الأيدي ارتفعت في أثناء أزمة البحرين وما زالت بين الفينة والفينة تكرر أزمة البحرين ومشاكل البحرين تكررها على مسامعنا وترفع لها أعظم الأصوات وجميع الأيدي وتسود لها الأوراق والصحف والمجلات اليدوية والورقية والإلكترونية، ومع ذلك عندما جاءت الأزمة في دماج وجاءت الأزمة أزمة الحوثيين في شمال اليمن بأسره لم نسمع منهم في جميع الحروب الستة الماضية لم نسمع منهم كلمة واحدة، بل ربما سمعنا منهم عكس ذلك عندما كاد أو توهموا أن يكون في الحرب السادسة، عندما توهموا أن يكون النصر والنهاية والخاتمة لأولئك الحوثيين ارتفعت أصواتهم وبدأت أوراقهم تسود في نصرة الحوثيين وبدأنا نعرفهم في لحن القول وفي أصواتهم وفي كلامهم.
شكر الله لكم دكتور محمد. أعود إلى ضيفي الدكتور محمد البراك، أستاذ الدعوة في كلية أصول الدين بجامعة أم القرى. دكتور محمد، الله يمسيك بالخير، سؤالي حفظكم الله، علماء السنة عبر التاريخ لم نجد لأحدهم قولا ولا فتوى ولا مصنفا أو مؤلفا أو كتابا يدعو فيه إلى قتل الرافضة أو إلى إباحة دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم أو الغدر أو الفتك أو الكذب أو الخيانة، هذا أمر مجمع على تحريمه، فلماذا نحن نرى في المقابل أن هؤلاء الرافضة الصفويين يرون أن إبادة وإقصاء أهل السنة أمرا لا ينفكون عنه كلما سنحت له الفرصة، وقد خلت المثلات من قبل كما نرى الآن في سوريا ومن قبل في العراق على القتل على الهوية وغير ذلك، فكيف ترون سلمك الله هذا، يعني ما هو العقدة الفكرية أو الموجودة في المكون الشخصي لأمثال هؤلاء حتى يسعوا إلى قتل الناس وحصارهم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أشكر لكم أول هذه الاستضافة التي أتاحت لي الفرصة للتحدث عن قضية دماج والمساهمة في نصرة هؤلاء المظلومين. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يجعل عاقبة أمرهم إلى خير وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يرد هؤلاء الحوثيين خائبين خاسرين.
آمين.
أولا أهل السنة ينطلقون في معاملتهم لمخالفيهم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك أمرا مما يحتاجه المسلم إلا بينه غاية البيان. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بالدماء، من أعظم ما ينبغي أن يعرف ما يتعلق بالدماء وعصمة هذه الدماء وكذلك الأموال والأعراض، والذي بينته أحكام الشرع غاية البيان، وبينت حق المسلم وحق غير المسلم. ولذلك لا نجد أن أهل السنة يستحلون دماء من خالفهم لمجرد المخالفة مهما كانت عقيدته، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، ما لم يكن محاربا فإنه معصوم الدم وإنه محفوظ حقوقه كلها، فلا يجوز الاعتداء عليه بشكل من الأشكال. وهذا ينطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هؤلاء مع من؟ هذا يقال للكفار المحاربين الذين بينك وبينهم صلح وعهد، ولكنك تتوجس منهم الخيانة وينمو إلى سمعك أنهم قد يخونون. مع ذلك لا يجوز أن تبدأهم بقتال وأن تباغتهم، وإنما تعلن لهم أنك قد نبذت عهدهم والذي بينك وبينهم. في كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذا قتل الكافر
خطأ
فإنه الذي قتله فإنه يدفع دية
من المؤمنين
أهله، من المؤمنين يدفع دية إلى أهله، وكذلك يصوم شهرين متتابعين.
الله أكبر.
هذا في الكافر، فكيف بالمسلم؟ ولذلك لم نجد عبر التاريخ، طبعا عبر التاريخ الشيعة كانوا أقلية في أي دولة من دول الإسلام، منذ أن ظهر الشيعة بعد عهد علي رضي الله تعالى عنه إلى وقتنا الحاضر، والشيعة يعيشون بين المسلمين وهم في كل مراحل التاريخ كانوا أقلية. ولو بحثنا في كتب التاريخ لا نجد أبدا أن واقعة قتل فيها الرافضة من قبل أهل السنة بسبب اعتقادهم، ولا نجد أن أيضا أهل السنة وقفوا مع عدو حاربه الرافضة، يعني ما وقفوا مع عدو من الذين حاربوا المسلمين من النصارى. الحملات الصليبية، النصارى قد نجد أنها الدولة الحمدانية دولة الرافضية، وكان بينها وبين الروم حروب، طبعا حروب ليست حروبا دينية وإن حروب بسبب يعني القرب والحدود المشتركة، ولكن لا نجد أن أهل السنة وقفوا مع النصارى ضد المسلمين ضد الرافضة، بينما تجد العكس، كل واقعة وحرب تخاض ضد المسلمين تجد أن الرافضة يقفون مع أعداء الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
مع المغول وقفوا مع المغول ضد المسلمين، ونعرف ما حصل منهم ضد المسلمين وكيف تلك المعركة وتلك الحرب التي أبيد فيها المسلمون، وكانت حربا طاحنة
سبب الخيانة،
والتي يقول عنها ابن الأثير رحمه الله تعالى في تأريخه وهو يؤرخ لتلك المرحلة، أن الناس كانوا يظنون أن هذه نهاية الإسلام. من الذي يهون عليه أن يكتب نعي الإسلام
الله الله
في تلك الواقعة؟ ومع ذلك نجد أن الشيعة وقفوا، خيانة بن العلقمي ونصير الدين الطوسي وقفوا مع المغول ضد المسلمين. طيب ما موقف الذين جاءوا بعدهم من الشيعة؟ نجد الخونساري في كتاب روضات الجنات يثني على ابن العلقمي فيما قام به من خيانة والتي أدت إلى قتل المسلمين. نجد الخميني أيضا، هذا الذي يدعي وتدعي هذه الدولة الصفوية أنها ضد الاستكبار العالمي وأنها تناصر المظلومين، نجد أنه يذكر دورا
نصير
الدين الطوسي وابن العلقمي ويثني عليهم ويقول بأن الشيعي إذا استطاع أن يعمل مع السنة ولأجل أن يؤدي مثل ما أده ابن العلقمي فإنه محمود في هذا العمل. فأقول هذا يعني صورتان متضادتان، صورة أهل السنة الذين ينطلقون في معاملتهم من مخالفيهم من عقيدة من دين الله عز وجل الذي يحكم تصرفاته،
وهذا لا يستطيع أحد أن يجادل فيه.
وهذه العقيدة تكرس عصمة هؤلاء المخالفين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
لا شك في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة.
الله أكبر.
المعاهد الكافر الذي يعلن كفره، الذي يصرح بعدم إيمانه بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، الذي يقول إن الله المسيح ابن مريم، ومع ذلك هذا معصوم الدم ولا يجوز أن يعتدى عليه. لا يجوز أن يعتدى على أي شخص مهما كان بسبب عقيدته، لا يعتدى عليه إلا إن كان محاربا فله شأن آخر. فنقول هذه أمور مقررة ومعروفة ومعلومة، وقد تكلم عنها أهل العلم وهم معتمدون في ذلك. ليست مسائل اجتهادية أيضا، وإنما هي تعتمد على نصوص شرعية من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو وجد من المسلمين من يعتدي على الناس بسبب دينهم وبسبب اعتقادهم، فإن أول من يرد عليه هم علماء المسلمين، هم أول من يرد عليه ومن يبين خطأه فيما اقترف.
بل لو أن سنيا قتل رافضيا عمدا فإنه يقص به في محاكمنا، وهذا المعمول به عندنا، فما يهدر دم أحد.
فنقول هذا ما أولا ليست هنا أولا أن المسلم يعني يعلم. بغض النظر، افرض أنه مثلا في بلاد لا توجد فيها دولة ولا يوجد فيها حكم، ينبغي أن يكون عند المسلم عقيدة ودين أنه لا يجوز أن يعتدى على إنسان بسبب دينه. يعني حتى لو فرض أنه لن يقتص منه، يعلم أنه سيحاسب عند الله سبحانه وتعالى وأنه قد اقترف ظلما وجرما بسبب هذا الفعل، نقول هذه أمور يعرفها المسلمون ويعلمونها من دين الله سبحانه وتعالى، وهذه أمور يعني أقول واضحة وبينة ولا خلاف فيها ولا إشكال بين المسلمين فيها.
اسمح لي دكتور محمد، معنا على الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ أبو الحسن المأربي، الشيخ مصطفى السليماني المأربي. فضيلة الشيخ أبو الحسن، الله يمسيك بالخير.
الله يمسيك بالعافية شيخنا، بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، حبذا لو سمعتنا من الهاتف وخفضت الصوت على التلفزيون يكون أحسن حتى نسمعك وترفع صوتك أكثر. نقول سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الشيخ. باختصارا وكسبا للوقت، مع فضيلتكم في حديثنا الذي سمعناه من أصحاب الفضيلة ضيوفنا في هذه الحلقة معنا في الاستوديو، أتوجه لكم بالسؤال فضيلة الشيخ: لماذا نعول على القبائل؟ حديثنا اليوم، قضيتنا اليوم القبائل ودورها في فك الحصار عن دماج، وهي صمام الأمان في عصمة اليمن عن التقسيم وحفظ الوحدة لليمن. لماذا نعول على القبائل وأنتم أدرى بشؤون القبائل وقد أصلحتم بجهد مبارك في إصلاح ذات البين بين كثير منهم ممن كتب الله لكم محبة ومودة في نفوسهم، خاصة الذين نصروا السنة وآزروها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أولا نرحب بشيخنا وبمشايخنا الكرام الشيخ الدكتور محمد السعيدي والشيخ الدكتور محمد البراك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعكم هذا مباركا، وأن ينفع بهذا المجلس في الآفاق، وأن يوفق الجميع ويسددهم ويكتب لهذا المجلس القبول والثمرة المباركة. أما عن سؤالكم شيخي بارك الله فيكم حول القبائل، القبائل اليمنية قبائل عرفت من عهد قديم بتحليها بصفات العرب الأوائل من الكرم والجود والنخوة والإغاثة ونجدة الملهوف وإغاثة المكروب. وقبائل ولله الحمد عرفت يعني بعدم قبولها الظلم وعدم خنوعها وعدم خضوعها للظلم، وعرفت أيضا باستنكار الظلم والظلمة. والذي حدث في دماج أمر مستنكر شرعا وعقلا وعرفا وعلى مستوى الإنسانية جميعها مسلمها وكافرها، فليس بغريب أن يهب يعني عدد ليس بقليل من قبائل اليمن من أجل فك هذا الحصار. والحوثي كما هو معروف عنه يحاول دائما أن يصور المسألة بأنهم وهابية غزوا صعبة وأنها فتنة طائفية، يحاول يعني يستدر عطف الشرق والغرب والحكومة الموجودة في اليمن الجديدة إلى غير ذلك. والحقيقة لو نظرنا في هؤلاء الذين ذهبوا لفك الحصار، غالب هؤلاء قبائل شعب الضيم، غالب هؤلاء قبائل ظلموا ووقع عليهم ظلم من الحيط نفسه وتعرضوا للظلم، وبعضهم طرد من بلاده وإلى الآن ليس له مأوى. غالب هؤلاء يعني أبناؤهم ونساؤهم وبناتهم محاصرون في دماد. فعندما تذهب قبيلة لفك ابنها أو لفك بنتهم أو لفك الحصار عن بنت أخيهم أو رضيعتهم أو غير ذلك، بقال هذه طائفية، من الذي يمارس الطائفية في اليمن؟ كما تفضلت شيخنا في أول حديثك، فعندما ذكرتم الناس والأسف أصبحوا لا يفرقون بين الضحية والجلاد، من المحاصر ومن المحاصر؟ من الذي يثير الطائفية؟ هل الذي يثير الطائفية المحاصرون العزل؟ هل الذي يثير الطائفية الغرباء الذين ما يحملون إلا أقلاما وقراطيس، يجلسون فترة من الزمان ثم يتزودون فيها بالعلم ويرجعون إلى بلادهم ينفع الله سبحانه وتعالى بهم؟ لكن الحوثي يضرب دائما على أوتار الطائفية حتى يستثير الناس، ومن ثم لن يعدم يعني مخرجا بأن يذهب مباشرة الوهابية. الأمر الذي لا ينتسب إليه أحد لا في السعودية ولا في اليمن ولا في غيرهم من بلاد العالم الإسلامي، بل الشيخ محمد بن عبد الله بن نصر رحمة الله عليه ما يدعو إلى مذهب خاص به، بل هو ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة المعروفين في الفقه الإسلامي، ولا أحد يدعي هذا له ولا ادعاه لنفسه. لكن هذا دائما يضرب على هذا الوتر من أجل أن يثير هذه الفتنة. من هم الذين يمارسون الطائفية في اليمن؟ هل هم أهل السنة الذين منذ مئات السنين يعيشون مع الزيدية في اليمن على قلب سواء؟ لم يعرف أي صدام بين الزيدية وبين أهل السنة، كلنا نصلي في مسجد واحد. أنا سني إذا رأيت المسجد يؤذن بحي على خير العمل دخلت وصليت فيه، والزيدي إذا دخل في سمع مؤذنا لا يقول حي على خير العمل، يدخل ويؤذن ويصلي فيه. من الذي أثار هذه البغضاء والشحناء في صفوف اليمنيين؟ هل هم أهل السنة الذين عاشوا هذه المئات من السنين دون أن يحدث منهم شيء؟ هل أهل السنة ثبت عن واحد منهم أنه غزا دارا أو مسجدا للحوثية أو فجر أو رماهم وهم يصلون كما فعلوا هم؟ هل أهل السنة قطعوا طريقا على أحد من الزيدية أو من الحوثية وأوقفوا البراميل في الطرقات ولا يمر أحد إلا يظهر هويته، ثم بعد ذلك إن شاءوا أن يأذنوا له أذنوا له، وإن شاءوا أن يردوه ردوه، وإن شاءوا أن يأسروه أسروه أو يقتلوه قتلوه؟ هل أهل السنة فعلوا هذا يوما من الأيام؟ هل أهل السنة كفروا الحوثية؟ قالوا في الحوثية إنكم كفار خارجين من الإسلام؟ أم أنهم يقولون هم من جملة الشيعة الذين ينتمون إلى الإسلام ويجمعنا وأجمعهم من حيث الأعيان لا من حيث المقالات؟ وأهل السنة كما تفضل شيخنا الشيخ محمد البراك، أهل السنة يفرقون بين العام والمعين والقول والقائل، ولا يعرف عنهم إطلاق القول على تكفير أعيان الرافضة. أما هؤلاء يقولون من لم يكن جعفريا فهو كافر، ويستحلون دماء من لم يكن معهم من الحوثية. هل أهل السنة الذين يكذبون في شعاراتهم ويقول موت أمريكا الموت الإسرائيل وهم لا يقتلون إلا المسلمين؟ أين الأمريكي في دماج؟ أين الإسرائيلي في دماج؟
صحيح.
إنهم يتهمون أهل السنة بأنهم عملاء لأمريكا. ما هي علاقة أهل السنة بأمريكا؟ ها هو الشرق والغرب يصيح على أهل السنة بأنهم إرهابيون وأنهم متشددون ظلاميون إلى غير ذلك. أما الحوثية فإنهم يطوفون في عواصم العالم الغربي والأمريكي، أوروبا كانت أو أمريكا، وهم يطوفون آمنين مطمئنين. إذن من الذي يكذب في الشعارات؟ من الذي يتلاعب؟ إذن ليس غريبا أن تهب قبائل اليمن الأبية عندما ترى شيئا يخالف أعرافها يخالف عقيدتها، يخالف مكارمها، يخالف الشيء الذي عرفت به من نصرة المظلوم. إنهم ينصرون الآلاف من النساء كما تفضلتم، والأطفال كما ذكرتم، والغرباء الذين من عرف أهل اليمن أن الرجل يقتل أخاه حماية للغريب. فإذا جاء غريب ودخل في جوار الرجل ثم اعتدى عليه أخوه فإنه يعادي أخاه حتى لو أدى إلى القتل، حمية لجاره وحمية لبيته وحمية لمن نزل في ذمته ولمن أصبح في حماه وفي ذماره. لكن هؤلاء هم الذين أفسدوا ضد الحياة اليمنية، أشعل الفتن والبغضاء في النفوس والقلوب، ولا زالوا يضربون على وتر الطائفية. أهل السنة يصرخون بأعلى أصواتهم لا للطائفية كما تفضلتم. وانظروا حفظكم الله جميعا، ولا أريد أن أطيل حتى نستفيد من مشايخنا الكرام، انظروا كيف كانت يعني الرافضة آيات قم وآيات طهران وآيات كربلاء والنجف يصيحون ويقول الهاشميون يتعرضون للإبادة في اليمن، بالرغم أن الذين يبيدون أهل اليمن هم الحوثية. انظروا كيف إلى الإعلام الفاجر، كيف يصور تقلب الحقائق وكيف يزور الأمور حتى يعيش الناس في أوهام. آن للناس أن يعرفوا الحقيقة، أن هذه نبذة شيطانية في خاطرة الأمة السنية من أجل أن تعيش الأمة ملتهبة لا يقر لها قرار ولا تنعم باستقرار ولا أمن، ويكون ذلك من جملة المخطط الصهيوني الصليبي الصفوي الذي يريد أن يجد بالمنطقة في أتون المستعر لا نهاية له. ونسأل الله العافية، فأسأل الله أن يبارك في جمعكم وأن يجعل انتصاركم للمظلوم وانتصاركم وإغاثتكم للملوف والمكروب في ميزان حسناتكم، وأن يجعل ذلك ذخرا لكم ولذرياتكم. ولا أنسى قبل نهاية حديثي أن أحيي القبائل اليمنية التي أدركت واجبها في حينه، فإن الشيء قبل أوانه لا يحمد وبعد فوات أوانه لا يحمد، أما إتيان الشيء في حينه فإن هذا الذي يحمد عليه صاحبه، فإنهم قاموا بواجبهم وحملوا قوافل غذائية وطبية لا يريدون فقط إلا أن يوصلوها إلى النساء التي جفت سبيلهن من اللبن لأطفالهن بسبب عدم التغذية التي تنالها الأم من أجل أن توصلها لهذا الطفل الذي يتدور جوعا والذي يبكي والذي يضرب بيديه ورجليه في الأرض ويفترش الأرض ويلتحف السماء، وفي بيوت لا يستطيع أحد أن ينام تحته وآمن، فتأتيه الليل والنهار خذائف الهاون. أين الطائفية من السنة؟ هكذا غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة متندمة.
يا شيخ أبو الحسن جزاك الله خير،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فضيلة الشيخ، سنعود إليك بعد قليل فيما يتعلق بطبيعة المجتمعات القبلية، وأنه يعني لا تخلو من حقوق لبعضهم على بعض، وهل هذه الحقوق سبب لإهدار حق النصرة لإخوانهم وللوقوف إلى جنبهم؟ سنعود إليكم بعد قليل في هذا المحور. شكرا لفضيلتكم. أعود إلى ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيدي. لماذا لم يتحرك الساسة؟ لماذا لم نعول على الساسة؟ لماذا نهتف وننادي ونناشد ونصرخ ونستفزع بالله ثم بالقبائل وشيوخها وأبنائها وقادتها؟
أولا أشكر شيخنا أبو الحسن المأربي جزاه الله خير على هذه الكلمة الضافية، التي الحقيقة ما سنقوله أنا والشيخ محمد إنما سيكون شرحا لما قدمته في مقدمتك وشرحا لكلمة الشيخ أبو الحسن جزاه الله خير. أولا بالنسبة للساسة اليمن الآن، إذا كنت تعني بالساسة خصوص ساسة اليمن،
نعم.
ساسة اليمن يبدو أنهم من قديم وهم مشغولون بأنفسهم وليسوا معنيين بالشعب، فولو كان ساسة اليمن معنيون أو معنيين بالشعب من ذلك الوقت لما قام للحوثيين قائمة في الأصل، لأن نبتتهم إنما كانت في غفلة من الحكومة أو من الساسة أو تواطؤ منهم في ذلك الزمان القديم. ثم الآن دخل أصبح الحوثيون نبتة أكبر من ذي قبل، ودخلوا هم في السياسة وأسسوا حزب الحق وجعلوه شريكا في هذه الثورة، وشراكتهم في الثورة وكونهم في اللقاء المشترك لعله جعل كثيرا من الساسة الذين لا يعتبرون هذه القضية قضية قرية واحدة، قضية مشكلة بسيطة ستنحل في المستقبل، لا يعرفون ربما يقدمون مصالحهم القريبة على أبعاد هذه القضية، ربما أنهم لا يدركون أبعاد هذه القضية السياسية وخطرها على وحدة اليمن وخطرها على استقرار اليمن، بل وخطرها على استقرار جزيرة العرب واستقرار العالم الإسلامي بأكمله. هذه القضية ليست قضية بسيطة ولعل أو يسيرة، ولعل ساسة اليمن لا يدركون هذا الأمر، فآثروا العناية بالثورة وعدم التفريط بالحليف في هذه الثورة من أجل قرية بسيطة وقرية سهلة. ولهذا نجد أن الساسة لم يتكلم أحد منهم، بل للأسف أننا سمعنا وزير الخارجية اليمني يهون من أمر هذا الأمر، يسطح أمر هذه القضية. عندما سئل عن دماج قال هذه قضية طائفية، يعني هذه القضية قضية طائفية، قضية قتل، وكلمة طائفية هذه كلمة تحقير لمفهوم القضية. فكلمة حصار 14,000 إنسان وفي تلك القرية دون سبب، منهم النساء ومنهم الشيوخ ومنهم الأطفال ويقتلون، هذه لن تعتني بها الدولة لأنها قضية طائفية. عندما يكون اللواء الرابع أو الثاني موجود في صعدة بكامل قوته ولا يتحرك، وعتاده ومعداته موجودة ولا يقدم لأهل دمات جزء منها لكي يدافعوا عن أنفسهم، هذا من تقصير الساسة في هذا المجال. لم نجد، تكلمنا مع أحد الساسة أو أحد أعضاء مجلس الشعب، تكلم في إحدى القنوات وكان الحوار بيني وبينه أو قريبا منه، قال إنني إن هذه القضية قضية من الذي زرعها علي عبد الله صالح. طيب إذا كان الذي زرعها علي عبد الله صالح، أين أنتم مكانكم من هذا الأمر؟ أين مكانكم من إيقافها؟ أليس الحوثيون مجرمون؟ أليسوا متمردين على النظام؟ حملهم للسلاح هل هو حمل بموجب نظام يعترف به جميع العالم، أو بل حتى لو يعترف به اليمن لا، ليس حملا بموجب نظام أبدا ولا يقره أي قانون دولي، فلماذا يتركون ولماذا حتى على الأقل لا يقدم إدانة؟ لاحظ يا دكتور سعد أن هؤلاء الساسة لم يقدموا إدانة فقط، لم نسمع منهم إدانة
بالفعل،
نعم إدانة فقط، نعم. ووزير الخارجية عندما شهد قال هذه مسألة طائفية وأراد أن يسطحها. فأمثال هؤلاء الساسة الذين ينشغلون بالثورة وينشغلون بمسيرة من تعز إلى صنعاء، وينشغل بعضهم بالحفاظ على المبادرة الخليجية أو عدم المبادرة الخليجية، محاكمة علي عبد الله صالح أو عدم محاكمة علي عبد الله صالح، هذا هو انشغالهم فقط في هذا الموضوع. فإذا كان هذا هو اهتمام الساسة، فكيف سنعول عليهم في مثل هذا الأمر العظيم، أمر يتعلق بأمن العالم الإسلامي وتقسيم اليمن؟ إذن الملجأ الوحيد بعد ذلك هو من بعد الله سبحانه وتعالى، هو القبائل. القبائل هي أقدم وجودا من الساسة في هذا الأمر، وهي الموجودة في وهي الأبعد مدى إن شاء الله في هذه البلاد من الساسة. سيذهبون، القبائل موجودة، القبائل هي التي ستنصر هذه القضية. وإذا لم تحافظ القبائل على وحدة اليمن، إذا لم تتناسى هذه القبائل نزاعاتها وخلافاتها وكل ما شجر بينها وتلتفت إلى وحدة اليمن، فإنه لن يكون اليمن واحدا، بل سيكون اليمن ثلاثة، سيكون اليمن أربعة، سيكون اليمن خمسة، ربما يكون الجنوب أربعة ويكون الشمال أربع دول بهذا
مشروع التقسيم. مشروع لا يقف عند حد معين،
لا يقف عند حد أبدا. فإذا أراد اليمنيون أن يكون اليمن يمنا، وحتى لو بقيت دولة، لو بقيت في اليمن دولة، فإنها لن تكون دولة مهابة. يا دكتور سعد، إذا وجدت دولة فيها ميليشيا خارجة عن النظام فالدولة لا تكون مهابة، أمر الدولة لا يكون مطاع، أمر الدولة لا يكون مسموع. إذا كانت
كما هو الحال في لبنان الآن،
كما هو الحال في لبنان الآن، كما هو الحال في الصومال.
نعم.
الصومال قام الناس يريدون بثورة مثل ثورة اليمن، والآن يعني يبكون على ليلة واحدة من ليالي محمد سياد بري. فإذا أراد أهل اليمن أن تنجح ثورتهم، نحن عندما قامت ثورة اليمن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، أن ينجحها، أن ينجح مقاصدها. إذا أراد اليمنيون أن تنجح ثورتهم فعليهم أن ينظروا للمطلب الأسمى وهو وحدة اليمن. أما إذا أرادوا أن يأتي يوم، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يأتي، والناس يسألون الله سبحانه وتعالى ليلة من ليالي علي عبد الله صالح،
فتلك إذا مأساة.
إذا أراد هؤلاء الثوار أن تذهب جهودهم هباء وأن يلعنهم الناس ويلعنهم التاريخ، فعليهم أن يستمروا في تجاهل أزمة الحوثيين، وعليهم أن يستمروا في الضغط على القبائل. القبائل الآن يا دكتور سعد عليها ضغط، اليوم حسين الأحمر عندما قامت قبائل كتاف، القبائل تحالف القبائل الموجود في كتاف، وقام بصد هجمات الحوثيين صدا عنيفا ذريعا، اليوم الحمد لله تحرك
اللي هو تجمع القبائل،
تجمع القبائل صد، تجمع القبائل صد هجمات الحوثيين وتقدم نحو صعده ولله الحمد. وعند خرج حسين الأحمر لماذا؟ الظاهر أنه يريد أن يهدئ.
لكن ما الفائدة من وساطة حسين الأحمر إذا لم تكن القوافل التي تزاحمت في كتاف والتي تشكر القبائل على جمع ما تيسر لها من الغذاء والدواء الذي أشار إليه فضيلة الشيخ أبو الحسن المأربي؟ ما الفائدة من وساطة حسين الأحمر إذا لم تزل الحواجز، إذا لم تفتح الطرق، إذا لم تدخل النزل يسير دينا دينتين ثلاثة حتى ما هي يعني ناقلات كبيرة؟ ما الفائدة من هذه الوساطة، خاصة أننا نجد الوساطة كلما اقترب الحسم لصالح السنة؟
نعم،
كما هو الحال من قبل،
كما هو الحال اليوم العصر عندما ذهب حسين الأحمر، عندما اقترب الحسم لصالح السنة ذهب يهدئ. سمح الآن، جاءت بعض القوافل الموجودة، بعض السيارات والأشياء جاءت قبل قليل، جاءتني رسالة أنها دخلت قبل قليل إلى المنطقة. فكلما اقترب الحسم جاءوا يرضونهم بشيء، ولكن المواقع التي كانت الاتفاقية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي والخميس الماضي، السبت، عقدت هذه الاتفاقية من أجل أو كان من نتائجها أن تزال جميع النقاط وجميع الحواجز وجميع المتاريس، أزيلت بقية المتاريس حتى يوم أمس، حتى يوم الاثنين، ثم لما ضغط الإخوة في كتاف أزيلت المتاريس، ثم اليوم العصر عادوا إلى بعض المناطق وتربصوا فيها ومكثوا فيها وقالوا لن نرجع حتى يرجع الذين في الموجودين في كتاف. إذن هذه القضية، إذا كان هؤلاء الساسة وحسين الأحمر هو جزء من السياسة اليمنية، هو جزء من السياسة اليمنية، وإن كان الآن لا يمثل يعني منصبا سياسيا يمنيا، لكن أسرته أسرة سياسة يمنية وأخوه السياسي. فهذه هؤلاء الساسة لن الحقيقة نثق بهم، والمعول بعد الله سبحانه وتعالى على هذه القبائل. وأنا لا أقول يتكلم الدكتور سعد، يعني أنا أرجو أن لا، أنا لا أتكلم عن القبائل السنية فقط، أنا أتكلم عن القبائل السنية الشوافع، وأتكلم عن الزيدية، القبائل الزيدية أيضا.
صحيح،
القبائل الزيدية أيضا يا أخي الكريم، المذهب الزيدي في اليمن من عهد الإمام الهادي، يعني من القرن الثالث الهجري، وهو موجود في اليمن. لا يعرف أن هناك تطاحن بهذا الشكل، حدثت حروب وحدثت الانفكاكات وحدثت انفصالات في التاريخ على أيام نشوان الحميري وغيره، ولكنها مثل بقية
كما يجري بين القبائل،
كما يجري بين القبائل وكما يجري في كل أنحاء العالم. لكن أن يكون هناك عصبية زيدية سنية أو لم يكن هناك، كان الناس متعايشون، بل كما ذكر الشيخ يقول نحن نصلي في مساجد الزيدية، بل أن أئمة من علماء الزيدية هم ممن ندرس كتبهم في جامعاتنا. أنت دكتور سعد درست سبل السلام ودرست
الكتب الشوكاني
والصنعاني
رحمهم
والآن الله. أنا أدرس وأرجع الطلاب إلى كتاب ابن الوزير إيثار الحق على الخلق،
نعم،
والعواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. نحن ليس هناك مشكلة يعني بين الزيدية وبين السنة في اليمن. أنا أعتقد أن القضية هي قضية وحدة اليمن وقضية زرع مذهب جديد، لا نبتة جديدة ليس لها علاقة باليمن كله، جديدة على اليمن كله، من أجل أن تكون حزبا آخر مثل حزب الله في جنوب لبنان. هذا الحزب سوف يجعل اليمن بلد غير مستقر، وسوف يجعل المملكة العربية السعودية بلد غير مستقر. هذا هو الطموح المراد، لأن مخطط برنارد لويس الذي تتقاطع مصالح إيران ومصالح الولايات المتحدة في تنفيذه يقضي بأن تكون مملكة البحرين الكبرى عاصمتها البصرة، وهم يخططون لهذا الأمر، وهو لن يكون ذلك إلا بإضعاف المملكة العربية السعودية، إضعاف اليمن، لأن اليمن في حقيقتها بعد استراتيجي للمملكة العربية السعودية.
نعم،
هي بعد استراتيجي للمملكة العربية السعودية. فإذا ضعفت اليمن وضعفت الدولة ككيان سياسي في المملكة العربية السعودية، سهل بناء ما يسمونها أو طموحهم في البحرين الكبرى، وهو مخطط تتشارك فيه أو تتقاطع فيه المصالح الصفوية والمصالح الأمريكية الصهيونية.
دكتور محمد سعودي، إليك فيما يتعلق، ونحن نؤكد ما ذكره صاحب الفضيلة الدكتور محمد السعيدي أننا مع مكتسبات الثورة اليمنية في التخلص من النظام المستبد، من التخلص من الأثرة، من التخلص من كافة تركات وتراكمات الفساد في ذلك النظام، فلا يستطيع أحد أن يهدر مكتسبات الثورة، ولكن لا يعني نجاح الثورة أن تهدر حقوق طرف وجزء وصلة كبيرة من أبناء المجتمع اليمني في دماج أو إخوانهم من السنة. هذا هو الأمر الذي أردنا أن نؤكد إليه. سنعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وفأرتى للركام إن تضاء لحلمنا أو
تمادى. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يضم أصحاب الفضيلة الدكتور محمد السعيدي والدكتور محمد البراك وفضيلة الشيخ أبو الحسن المأربي على الهاتف في موضوعنا، ألا وهو قبائل اليمن، فك الحصار عن دماج وصمام الوحدة في مواجهة تقسيم اليمن. أعود إلى ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك. يعني هذا المشهد المؤلم الذي نراه يتكرر سواء من قبل في سوريا أو في العراق من قبل من قبل هؤلاء الصفويين، ونشاهده الآن في القصف، يعني بيوت طين تقصف بمدافع ثقيلة، يعني هناك نية للإبادة، هناك حقد دفين جدا. لو ترى مثل هذا المشهد، يعني تخيل لو أن العالم بأسره عبر وسائل النقل والاتصال والتواصل يرى يعني مجموعة من القطع العسكرية الثقيلة وهي تقصف قطيع من الأبقار أو من الأغنام أو من الطيور، يعني لصراح العالم ما هذه الوحشية في قتل البهائم بهذه الطريقة، بل هناك خلاف وانزعاج إنه لماذا الناس يذبحون الذبائح بطريقة الذكاة ولا يذبحون بطرق المختلفة فيما يدعى أنه رحمة بالإنسان. قتل السنة، حصار السنة، أذية السنة، تجفيف منابع دعم السنة من قبل مجموعة قوى ومن بينها وأهمها المصادر الصفوية والرافضية والاثني عشرية، هل هو عقدة أم عقيدة؟ هل هو دين عبادة يدينون لله بها أم هي عقدة تاريخية؟ يعني بما نفسر هذا دكتور محمد؟
أحسنت على هذا السؤال. الحقيقة الأمر الذي لا يعرفه كثير من المسلمين ممن ليس لهم عناية بقراءة كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهو أنهم يظنون أن الخلاف بين الشيعة وبين فئة من أهل السنة وهم أهل السنة والجماعة، ولذلك كما يثير الآن الحوثيون وكما أيضا يتوهم بعض السياسيين بأن هذه قضية طائفية محدودة، أقول هذا الحقيقة فهم خاطئ وساذج ويدل على جهل يعني شديد جدا بعقائد الشيعة. أولا الشيعة يخالفون أهل القبلة جميعا، يختلفون مع أهل القبلة بكل فئاتهم وأصنافهم، وهذا لا نقوله نحن ادعاء وافتراء عليهم كما هو حالهم هم، وإنما ننقل ما في كتبهم. لا يفرقون بين زيدي وبين صوفي وبين سني من أهل السنة والجماعة وبين معتزلي وبين أشعري، كل هؤلاء عندهم سواء، يعني كل هؤلاء عندهم سواء،
حتى الزيدية،
جميع الفرق، ولكن هؤلاء الزيدية الآن أو بعض السياسيين الذين يقولون بأن هذه معركة وقضية طائفية، والله إن سكتوا وإن تجاهلوا هذه القضية والله إن الدور سيأتي عليهم.
إن تقوى هؤلاء الحوثيون فإن الدور سيأتي عليهم
على الزيدية
وعلى سائر الفرق. نقول هذه الحرب الحوثية والله ليست ضد أهل السنة والجماعة فقط، بل هي ضد كل مسلم وكل شخص من أهل القبلة مهما كان انتماؤه. إذا كان ليس بحوثي ليس برافضي فإنه هو الهدف الآخر والهدف الذي ينتظره الدور إن لم يتحرك المسلمون في اليمن عموما بكل فئاتهم. طيب هذا الكلام هل نقوله ادعاء وافتراء عليهم حين نقول بأن هؤلاء ينظرون للجميع كلهم نظرة واحدة؟ يعني كل المسلمين كلهم ينظرون إليهم نظرة واحدة.
نعم.
أنا أقول هذا الكلام ربما يظن البعض أنه فيه مبالغة وأن هذا ليس حقيقة الأمر أنها بهذا الحال. فنقول هذا الكلام يؤكده ما في كتب الشيعة الاثنى عشرية، وهؤلاء الحوثيون هم من هذه الطائفة. طيب ماذا يقولون عن الزيدية؟ نحن الآن ليس المقام الحقيقة ذكر واستقصاء لكلامهم في الفرق، ولكن يهمنا بالدرجة الأولى الكلام عن الزيدية.
نعم.
الذين هم طبعا فئة معروفة في اليمن ونعرف علاقتهم بأهل السنة، لكن نتحدث فقط عن الزيدية وماذا ينظر إليهم الشيعة. وننقل من كتبهم هم، يقول المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 37 صفحة 34 يقول: أقول كتب أخبارنا مشحونة، وضعوا تحت كلمة مشحونة أكثر من خط، يقول مشحونة يعني القضية
متواترة متوافرة،
لا يمكن شحن أعظم من التواتر. نعم لا يمكن تحصل.
يقول مشحونة
كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم. شوف على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية.
اسمح لي يا شيخ، من هنا وعند هذه النقطة التي تحدث عنها الشيخ الدكتور حمد البراك فيما ينقله عن كتاب بحار الأنوار المجلسي، يقول كتبنا مشحونة بكفر الزيدية. اسمعوا يا معاشر القبائل، اسمعوا يا أبناء اليمن، اسمعوا يا من يظنون بالحوثي أنه عدو لمسمى آخر، أنتم مستهدفون كما السنة وأنتم من السنة، الكل مستهدف بذلك. يقول كتبنا مشحونة بكفر الزيدية بكفر الزيدية بكفر الزيدية، ألا نعي ونسمع ونفهم؟ فضل شيخنا.
يقول كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة، هذه من فرق الشيعة التي يكثرها الشيعة، الفطحية والواقفة وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعة. قال وسيأتي الرد عليهم في أبواب أحوال الأئمة عليهم السلام، وما ذكرنا في تضاعيف كتابنا من الأخبار والبراهين الدالة على عدد الأئمة وعصمتهم وسائر صفاتهم. ثم طبعا هذا يعني نماذج فقط وليست هي استقصاء لما ورد في تكفير الشيء.
شيخ محمد لو تعطي المشاهد فكرة عن من هو المجلسي، لأن قد يقول يعني ما هو مكانته عنده. صحيح. قد يقول قائل يعني المجلسي قد يكون مغمور مثل عندنا في يعني مذهب أهل السنة. نعم. قد يكون أحد العلماء المغمورين له قول شاذ أو كذا في مسائل من مسائل التكفير.
طبعا هو من كبار أئمتهم وهو شيخ. نعم. الدولة الصفوية.
نعم.
هو شيخ الدولة الصفوية
قاضي قضاة الدولة
ويقولون هو باقر. لماذا محمد باقر المجلسي؟ باقر علوم الأئمة يسمونه، يعني هذا الذي استخرج علوم الأئمة الاثنى عشر، فله مكانة عظيمة ويتفق الرافضة عموما على تعظيمه وإجلاله ويعني الأخذ بأقواله، ولذلك هو أيضا له كتب في التصحيح والتضعيف معتمدة عند عند الشيعة. طيب نأتي لكلام للكليني والذي كتابه الكتاب الكليني الذي قال عنه
كتابه الكافي
الكافي.
نعم.
والذي قالوا لماذا سمي الكافي؟
نعم.
قالوا إنه طبعا وهذا كان في عهد الغيبة الكبرى الغيبة الصغرى
اللي هو غيبة الإمام غيبة المزعوم الثاني عشر
طبعا المعدوم المنتظر.
إيه؟
فكان ولذا قالوا إنه عرض عليه فقال هذا كاف لشيعتنا،
يعني هذا كافي
كتاب الكافي لشيعتنا، يعني هذا
سماه المهدي هذا الكتاب.
نعم. ولذلك يعني بعض كبار علمائهم يقول هذا الكتاب لا يسأل عما فيه.
الله
يعني ما كل ما فيه صحيح، بل بعضهم تحدى مثل المهاجر عبد الحميد المهاجر تحدى أن يعطي مبلغ من المال لمن أتاه بحديث واحد ضعيف في كتاب الكافي.
الله.
انظر ماذا يقول. يقول في الجزء الثامن صفحة 235 يقول عن الحسن بن محمد الأشعري عن علي بن محمد بن سعيد عن محمد بن سالم بن أبي سلمة عن محمد بن سعيد بن غزوان قال حدثني عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي. لاحظ ناصب والناصب هذا طبعا الذي كل يعني النقم وكل الأوصاف والتكفير واستحلال الدم وكل شيء يعني هذا يستحقه عندهم. يقول لي جاري أحدهما ناصب والآخر زيدي، قال ولا بد من معاشرتهما، فمن أعاشر؟ قال هما سيان. قال هما سوا يعني الناصب والزيدي.
الناصب السني يعني
طبعا هو كل من لم يكن شيعيا فهو ناصبي.
نعم.
يعني هذا الحقيقة طبعا، وهذا الكلام طبعا يفسره كثير من كلامه يعني. يقول هما سيان، من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراءه وراء ظهره، وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. قال ثم قال إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا، يعني الزيدي
ناصب
عداوته. قال هذا الرجل الناصب نصب لك أنت العداوة، بينما الزيدي نصب للأئمة العداوة. فإذا هو أشد عداوة للأئمة من مجرد الناصب العادي. فطبعا هذا منتهى التكفير، منتهى التكفير للزيدية. نقول هذا تمتلئ به كتب الشيعة. أيضا المحقق الزواري في الجزء الأول صفحة في الصفحة 457 يقول ومنها ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية، يعني على الناصب وعلى الزيدية الصدقة.
نعم.
فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال الزيدية هم النصاب. شوف قال الزيدية هم النصاب يعني هم الناصبة. فأقول هذا يعني ربما لا يعلمه كثير
من القبائل اليمن،
من القبائل اليمنية. ولذلك والله يا أخو الذي يعرف حقيقة ومعتقد الشيعة والله إنه يعلم أن الدور سيأتي على قبائل اليمن باختلاف انتماءاتها. وبل يا أخي والله لا يحتاج هذه الأبنية
شافعية وزيدية وغيرها، الدور عليهم قادم.
أنظر إلى إيران الآن.
نعم.
يعني الذين في إيران الأكراد وكذلك الحواثيون.
نعم.
والأذر وغيرهم، هؤلاء بماذا يعاملون؟ يعني بماذا البلوشستان يعني فيهم من أهل السنة والجماعة وفيهم من الصوفية وفيهم من سائر الفرق، والمعاملة واحدة. كم قتل من أهل السنة من غير طبعا يعني من الفرق الأخرى. لا تفرق الحكومة الإيرانية في من يقتل من المسلمين، إن لم يكن رافضيا فإنه حلال الدم وحلال العرض وحلال المال. ما يحدث في العراق إذا كان يقتل الإنسان بمجرد الاسم فقط.
نعم.
هذا اسمه عمر، عائشة، عثمان، كذا، مجرد الاسم يكفي أن يقتل هذا الإنسان. نقول هذه أخوان والله الذي لا يعتبر مما يحصل في هذه الدول إنه لن يعتبر أبدا. ولذلك نقول لأهل اليمن يعني ينبغي عليهم أن يفيقوا، ليست والله القضية الدفاع عن دماج فقط، بل والله الدفاع عن اليمن كل اليمن.
سلام.
يعني كل اليمن بكل فئاته
من حضرموت إلى
نعم. ولذلك لاحظ أخي المفارقة العجيبة الآن، أهل السنة والجماعة، هل يرضى أهل السنة والجماعة أن يعتدى على مسلم مهما كان انتماؤه؟
والله ما يرضى.
نحن الآن على سبيل المثال في سوريا في غيرها من الدول التي حصلت فيها كوارث المسلمين، والله مجرد أنه مسلم يكفي لأنه للدفاع عنه.
صحيح.
سواء من أهل السنة، سواء صوفي، سواء أشعري، سواء من أي طائفة.
ما نسأل.
مسلم ما نسأل.
لا نسأل.
وحدث
يكفي أنه مسلم.
يعني في البوسنة.
ومن قبل البوسنة صدق.
يعني
أفغانستان.
أفغانستان وغيرها. الشيشان. والله بعضهم والله ليس من أهل السنة والجماعة، عندهم مخالفات وعندهم كذا، ولكن في هذه الظروف المسلم يتناسى الخلافات.
عند حد العدوان على النفس والدم والعرض والمال.
يتناسى الخلافات ونتناسى الأمور الجانبية. والله لو طعنوا بنا وأساءوا إلينا وتكلموا فينا، نحن مع ذلك نرى أنه يجب علينا أن ننصرهم وأن نقف معهم وأن ندافع عنهم. هذه نظرة المسلم ونظرة أهل السنة لكل المسلمين بكل فئاتهم وبكل أصنافهم، بينما هؤلاء أقول هذه هي نظرتهم للمخالفين. نقول هنا ذكرنا على سبيل المثال فقط للحصر الزيدية، بينما كتب الشيعة تمتلئ بذكر أصناف المسلمين وفئات المسلمين، وكل فئة تذكرها بالاسم وتحكم عليها بالكفر. وذكرت على سبيل المثال الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة أن هؤلاء كفار وأنهم ناصبة. ثم بعد ذلك يأتي مسألة بماذا يحكم على هذا الناصبي، بماذا يحكم على هذا الناصبي الذي يعني تبين أنه ليس برافضي فيحكم عليه بما يرونه، وهذا ربما
دكتور محمد يعني على ضوء ما تفضلتم بأن المجلسي والكليني في الكافي والمجلسي بحار الأنوار يؤكدون أن كتبهم مشحونة بتكفير الزيدية، رسالتك نصيحتك توجيهك لشباب الزيدية الذين يستدرج بعضهم يعني بغرور نحو الانضمام إلى ما يسمى بالحوثية من أجل الدخول في مشروع الإبادة والتصفية والعدوان على الناس على الأرواح على الأعراض، بما توجه على أثر ما تفضلتم؟
أقول لهم أثيقوا من سباتكم، والله إنكم واهمون. أقول كما قال الشاعر وهو يستنهض بني أمية في نهاية عهد الدولة الأموية: أرى خلل الرماد وميض جمر وأحجو أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعدين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. أقول من التعجب ليت شعري أيقاظ الزيدية أم نيام، أيقاظ المسلمون أم نيام، والله إن الدور ينتظر كل من يعني ليس برافضي في اليمن، والله إن هؤلاء الذين يقاتلون مع الحوثية. أنا أقول أولا يعني ما نعرفه من التاريخ وما نعرف من عقائد هؤلاء الشيعة أنهم سيكون الهدف الآخر والهدف القادم، وأيضا أن الدائرة تدور على الظالم، يعني سنة الله سبحانه وتعالى، سنة الله عز وجل أن الظالم تدور عليه الدوائر، والله عز وجل يقول إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالذي يقف مع الحوثية بسبب مبلغ من المال أو بسبب أي أمر من أمور الدنيا، والله إنه لن يجني منها في الدنيا، ولذلك عقوبة الله عز وجل، عقوبة الله عز وجل يعاجل بها الظالم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل صاحب العقوبة مع ما يدخر له من الإثم من البغي وقطيعة الرحم. الظلم مرتعه وخيم، مرتعه وخيم، ولذلك الذي يقف مع هؤلاء المجرمين، مع هؤلاء القتلة، مع هؤلاء الظالمين، مع هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والله إنه يقف مع الشر ومع الظلم، وإنه أقول ستدور عليه الدائرة في الدنيا قبل الآخرة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى.
شيخ، إذا مات بما يلقى الله عز وجل، يعني هذا الذي يقدم وينطلق في مواجهة إخوة أهل السنة بالقصف والقتل والرمي والعدوان ثم يموت في هذه المواجهة بما يلقى الله عز وجل، يقول يعني جئت لأحارب أقواما لا يلعنون عائشة، جئت لأقاتل أقواما لا يلعنون أبا بكر وعمر، جئت لأقاتلهم لأنهم لا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت لألعنهم ولكي أبيدهم بالرصاص والرشاش وغير ذلك لأنهم لم يقولوا بالعصمة،
لأنهم يدرسون البخاري ومسلم،
لأنهم يدرسون الصحيحين والكتب الستة: أبي داود والترمذي والنسائي والابن ماجه والموطأ والمسند. يعني هل هذا ذنبهم أنهم ما لعنوا؟ يعني هل بعبارة من وجه آخر للسؤال، لو أن أهل دماج لعنوا عائشة وقذفوها بالفاحشة رضي الله عنها، لو أنهم لعنوا الشيخين وقالوا حبتر ونعثل، لو أنهم سبوا عثمان رضي الله عنه، لو أنهم طعنوا في الصحابة، لو أنهم كذبوا ما قال الله في الرضا عن أهل بيعة الرضوان، لو لو لو، هل هذا هو صمام الأمان؟ يعني اسأل نفسك، هل يعني الذي أمامك يعصمه أن يلعن صحابة رسول الله حتى يسلم من رصاصك ودمك؟
نسأل الله العافية. نقول يا شيخ الآن لو أن إنسانا قتل مسلما عاديا بل مسلما فاسقا لكن لا يستحق القتل، يعني إنسان مجرم من المسلمين من عامة المسلمين وهو لا يستحق القتل، عقوبة دون القتل، بماذا توعده الله عز وجل؟
أول شيء الحكم الشرعي في الدنيا يقتصر،
لكن عقوبة الآخرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تقول هؤلاء إذا قتل مسلما عاديا فكيف بمن يقتل من يقرؤون كتاب الله عز وجل ويتدارسون بينهم، من يقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لاحظ أن هذه الفئة القليلة المحدودة التي في دماج، لماذا هؤلاء الرافضة يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لأجل يعني إبادتهم وقتلهم؟ لماذا؟ لأن نور الحق الذي يحملونه يعلمون أنه هو الذي يطفئ باطلهم والله سبحانه وتعالى يقول بل نقذف بالحق
على الباطل,
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لا يملكون أسلحة ولا يملكون مدرعات ولا دبابات, ولكن يملكون قال الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه التي يخشى منها الرافضة. هذا الأمر الذي يؤرق الرافضة
النور
ونور الحق ونور. ولذلك ترى الرافضة عدوهم هو الحق, والله الذي يعرف عقيدة الرافضة ألد أعداء الرافضة هو الحق. هو أن تقول لهم قال الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,
التخريف والتخليط, وهذا صديق
هذه من تجربة, والله من تجربة. الأمر الذي يقلق الرافضي أن تقول له قال الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأوا هذه الفئة التي أقول يكفي الآن شمعة واحدة تبدد ما حولها من الظلام, فكيف إذا كانت بشموع, فكيف إذا كانت بشمس ساطعة, والله إنها تبيد. ولذلك هؤلاء يحرق باطلهم نور الحق الذي يدرسه هؤلاء من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يقف معهم يعلم أنه يقف مع الظلم ضد الحق, ضد أهل الحق, ضد الذين يتعلمون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم, والذين نظنهم ونحسبهم الله حسيبهم من أولياء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث القدسي كما في البخاري قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء يحاربون الله لمحاربتهم لأولياء الله عز وجل الذين همهم دراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وتوافدوا من بلاد العالم المختلفة,
منهم من الصين, من فرنسا, من روسيا, من ماليزيا, من قتل بعضهم, قتل
وقتل ثلاثة أمريكا. يتعلمون السنة, وهؤلاء أين هؤلاء من يعني الاستكبار العالمي والإسرائيل وأمريكا؟ يعني هؤلاء هذا
مثل ما قال الشيخ أبو الحسن المأربي, قال ما رأينا في دماج ولا ما رأينا في اليمن لا أمريكيا ولا إسرائيليا, ما رأينا في دماج ولا في صعدة, يعني الصياح على أمريكا وإسرائيل والقتل على أهل السنة.
أهل السنة نعم. أنا أقول هذه يا أخي, والله أنا أقول الذي لا يفيق من المسلمين بأي انحاء الأرض بعد هذه الأحداث المتوالية التي حدثت في لبنان وحدثت في سوريا وحدثت في اليمن وتحدث في أماكن ما ثم لا يفيق ويبقى يحسن الظن بالرافضة, والله إنه واهم وإنه غير معذور في وقوفه مع هؤلاء وفي دفاعه عنهم.
دكتور محمد, أعود إليه في يعني القتل من إيران. نعم. في هذا المشهد.
نعم.
ماذا يعني؟
هو قتل يوم الاثنين.
نعم.
وجد في القتلى اثنين من الإيرانيين.
نعم.
أو اثنين من الإيرانيين, وبتفتيش هوياتهما وجد أن أحدهما خبير متفجرات, وعندما سئل عنهم أيضا بعض الأسرى أحدهم خبير متفجرات والآخر طبيب. فهذا دليل قاطع على التدخل الصفوي في المنطقة, وعلى أن ما ذكرته قبل قليل من كون هذه القضية ليست قضية قرية دماج مثل ما أتوهم بعض السياسيين الذين أهملوا هذه القضية, وإنما هذه القضية هو استعمار فارسي جديد لليمن وللمنطقة بأسرها. والجواب والآن تجد أن هناك تواصل بين الاستعمار أو محاولة الوجود الإيراني في اليمن الآن عندما قتل هؤلاء الإيراني, والأسرى الذين أسروا في حماة وفي حمص من الحرس الثوري الإيراني.
يعني الإيرانيون وجدوا في سوريا لقتل السنة,
لقتل السنة,
وجدوا في دماج لقتل السنة.
نعم.
وجدوا في البحرين أيام الدوار اللؤلؤة
لقتل السنة. يعني كل ما
لقتل السنة.
نعم. يوجد الإيرانيون لماذا؟ لإيجاد أو لتنفيذ المخطط الفارسي الذي عرف قبل 10 سنوات, كشف ونشر اسمه الخطة الخمسينية, وهي خطة منشورة,
خطة قم.
نعم, خطة خمسينية يسمونها خطة حكماء إيران وخطة ملالي إيران, خطة بخمسين سنة يعني يحاولون تمريرها, والآن هم يحاولون حصار الجزيرة العربية.
نعم.
بهذه المناطق يعني في جزر القمر, في اليمن, في كذا. أنا أريد أن أضيف بس كلمتين على كلام الدكتور. يوجد في اليمن الكثير من الصوفية.
نعم.
وننبه إلى كتاب للعاملي ويعرفه الدكتور محمد, وهو كتاب التحفة الاثني عشرية في إثبات كفر الصوفية,
الحر العاملي.
الحر العاملي, وهو كتاب مطبوع في لبنان.
التحفة
الاثني عشرية
في كفر
الصوفية,
يعني
في إثبات كفر الصوفية.
رسالة إلى أهل تريم, نريد. نعم. أن يردوا على هذا الكتاب وأن يعرفوا.
موجود الكتاب, فليكتبوا في جوجل, وهو قابل للتحميل أيضا. يكتبوا في جوجل التحفة الاثني عشرية الصوفية العاملي هكذا الخوادم البحث, ويأتيهم هذا الكتاب ويحملوه ليردوا عليه. القضية الأخرى أن ذكرت, هل من المطلوب أن يسب الإنسان عائشة وأبا بكر وعمر كي ينجو من القتل؟ أقول نعم، عندما تقرأ كتاب شم العوارض في ذم الروافض، وهو كتاب ألفه الملا علي القاري. الملا علي القاري كان في هراه عندما دخلها إسماعيل الصفوي، هراه في أفغانستان، عندما دخل إسماعيل الصفوي كان الملا علي القاري موجودا فيها، وأخبر في هذا الكتاب ماذا قابل. كانوا يرسلون منادين في الأسواق بسب أبي بكر وعمر، لعن أبي بكر وعمر، فمن لم يلعن أبا بكر وعمر عوقب وبعضهم يقتل. وأئمة المساجد أجبر جميع خطباء المساجد على لعن أبي بكر وعمر في الخطبة، ومن لم يلعن أبا بكر وعمر يقتل. حتى أفتى الإمام حفيد سبط التفتزاني، أفتى سبط التفتزاني بأنه يجوز للإمام أن يلعن أبا بكر وعمر في الخطبة لعن مكره، لأنه مكره، واستدل بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففرح إسماعيل الصفوي بهذا الأمر بفتوى التفتزاني لأنه من كبار علماء الإسلام، وجاء إليه في مسجده وطلب منه أن يلعن، جاء إسماعيل الصفوي بنفسه وطلب من سبط التفتزاني أن يلعن أبا بكر وعمر، فأبى سبط التفتزاني أن يلعن أبا بكر وعمر، فقال له وكيف أفتيت للخطباء بأن يفعلوا ذلك؟ قال أفتيتهم بالرخصة، أما أنا فأعمل بالعزيمة. فعدى عليه إسماعيل الصفوي وقتله.
الله 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 الله.
فالتشيع كما يذكر المؤرخون كان في إيران لا يزيد عن 10% عدد الشيعة في إيران، لكن عندما تشيعت القبائل التركية في عهد إسماعيل الصفوي وقادت هذا الأمر وفرضت التشيع بالحديد والنار، تزايد عدد الشيعة إلى أن وصلوا الآن عددهم في إيران يقرب من 40%، وهم ليسوا أكثرية في إيران، هم حوالي 40%، لكنهم هم الحكام. وعندما كانت إيران علمانية لم يكن فيها هذا الشر الموجود، وعندما أصبحت دينية وأعلنت الثورة الإيرانية في عهد الخميني سنة 1400 بدأت القلاقل والمشاكل بين إيران وبين جميع العالم الإسلامي.
يعني منذ أن بدأت هذه الثورة بدأت هذه الشظايا الإنشطارية في أنحاء الوطن والعالم العربي والإسلامي على هذا المنحى.
لأن الإمام الخميني يسمونه الإمام الخميني يقول في كتابه تحرير الوسيلة، والدكتور محمد أعرف مني بهذا لكن يعذرني أن أتقدم بين يديه في هذا الأمر، يقول غيرنا ليسوا إخواننا، هكذا نصه، غيرنا ليسوا إخواننا وإن كانوا مسلمين، وبذلك ثبت في كتب، وبذلك تحدث أئمتنا، فيجوز بهتهم والكذب عليهم وهتكهم. هذا كلام إمام الثورة الخميني.
دكتور محمد اسمح لي أن أعود إليك، ولكن بعد هذا الاتصال مع سعادة الأخ الحبيب الدكتور عبد العزيز قاسم الإعلامي المعروف، وهو الذي قال في حلقته وأظنكم دخلتم معه في البيان التالي عبر قناة دليل، قال كلمة جميلة، وحيث سمى هذا العدوان على دماج الهولوكوست الحوثي على أهل السنة في دماج. أهلا وسهلا بك، حياك الله دكتور عبد العزيز.
نشكره قبل أن يبدأ، أقول هو الإعلامي تقريبا الوحيد في صحافتنا السعودية الذي كتب مقالين عن أزمة دماج ووضع برنامجا عن هذه الأزمة.
دكتور عبد العزيز عفوا لعلك لم تسمع حديث الدكتور محمد السعيدي يثني ويشكر ويشيد بالعرفان والدعاء لكم، حيث أنكم المتفرد بكتابة مقالين عن قضية دماج في صحيفة الوطن، فتشكر وتؤجر بإذن الله على ذلك. أهلا وسهلا بك، وكلنا آذان صاغية.
موضع تبادل ثناء أو شيء، وإنما أنا تبع لضيفك الدكتور محمد السعيدي الذي يعني سبق إلى طرح هذا الموضوع في تويتر وعمل عليه بشكل كبير، والحقيقة قام بجهد. يعني أنا كإعلامي راصد لما يدور في الساحة الفكرية والشرعية في السعودية رأيت الشيخ محمد السعيدي من أول المبادرين إلى طرح هذا الموضوع، وتفاعل معه عدد غير قليل. يعني المسألة ليست في الطرح، في نقران ذاته وحظوظ نفسه، لأنه الشيخ محمد ناله بعض النقد من يعني المنتمين لأهل دماج، ولكن تجاوز ذلك كله في سبيل الأخوة الإسلامية والنصرة الحقة لإخواننا هناك في دماج. ما يؤلم يا شيخ سعد يعني، وكلنا تعاطفنا مع هذا الموضوع، أن أولئك الحوثيين أحاطوا بإخوتنا هؤلاء حاطة السوار بالمعصم، ومنعوا عنهم كل القوافل الإغاثية والإنسانية والأدوية. الشيخ عبد الحميد الحجوري يتواصل معي يوميا وإلى اليوم يراسلني، ويعني يقول كيف قام هؤلاء يعني بشكل فرض وغير إنساني بمنع أي شيء يأتي إليهم، وحتى تقارير الصليب الأحمر الهلال الأحمر والصليب الأحمر الذي وصل هناك كان يقول يموت والأطفال يوميا لأنهم لا يجدوا الدواء، ولكن الأخوة هناك صبروا وثبتهم الله سبحانه وتعالى، وأبشركم الحمد لله الأمور إن شاء الله إلى انفراج بإذن الله تعالى.
دكتور عبد العزيز، سؤال، أين زملائك الصحفيون عن مثل هذا الحدث الذي طالما رأيناهم ونشكر من بادر منهم إلى ما هو دون ذلك بكثير في كثير من القضايا في ميادين أو في عواصم مختلفة؟ ما هو سر تفردك بالكتابة وحدك في جريدة الوطن مع غياب كثير من الأقلام التي تعودنا أن نسمع لها صوتا ودويا انشطاريا كبيرا فيما هو دون ذلك بكثير؟
والله يا شيخ سعد، وأنا أتساءل معك يعني أين هم، وكتبت في مقالتي ودعوتهم هم والدعاء إلى طرح هذا الموضوع، والحقيقة تمت إشكال يعني وللأسف في داخل الصف الإسلامي أيضا، يعني البعض من الدعاء أيضا رسلني وكتب هذا يعني صراحة في مجموعتي البريدية، وقال أن هؤلاء ينتمون إلى الفرقة الجامية ولم يسلم العلماء منهم ومن ألسنتهم وكذا. فكنت أقول لهم يا جماعة الخير، ليس هذا الوقت وقت عتاب وتلاوم، هذه مسألة إنسانية. هؤلاء طلبة علم أتوا من أمريكا ومن فرنسا ومن روسيا ومن كافة، طلبة علم مدنيين لا يعرفون السلاح ولا يعرف، بينما أولئك الحوثيون متمرسون للأسف الشديد ومتجنرون بكافة أنواع الأسلحة ويصلونهم بنيرانهم وقذائفهم، وهؤلاء مساكين طلبة علم لا يعرفوا حمل السلاح بل لم يروه في حياتهم، فكيف الآن نتكلم ونتعاتب ولا كذا؟ يجب أولا ننصرهم، بل هذه الفرصة الآن لكي نثبت حتى لإخوتنا هؤلاء يعني أن الرابطة والأخوة الإسلامية أقوى من أي اختلاف. والحقيقة كثير اقتنع من هذا، وأنت أيضا يا شيخ سعد جزاك الله خير بطرحك هذا الموضوع، وقبلا عملت حلقة في هذا. حقيقة هذه رسائل تتبدى الأخوة الإسلامية الحقة في مثل هذه المواطن.
أنا شاكر لك دكتور عبد العزيز على هذا العمل، وأسأل الله أن يجعل ما قدمتم، وقد أعدت سماع حلقتكم المباركة مع ضيوفك ومن تداخلوا أيضا معك عبر البيان التالي في قناة دليل، وكانت بالحقيقة موردا ومصدرا لكثير من المعلومات المهمة، ويعني ما يوم حليمة بسر، لكننا والله على رؤوس الملأ نقول نسأل الله أن يجزيك وأن يجزي الشيخ الدكتور محمد السعيدي وكل من ساهم، الشيخ محمد البراك، كل من ساهموا معنا، لعل إخواننا في الأخ المخرج يعني يفتح لنا باب الاتصال مع شيوخ وقبائل اليمن، ما أدري يبدو هناك مشكلة اتصال. شكرا لك دكتور عبد العزيز على ما بذلت وقدمت، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله.
جزاكم الله ألف خير ووفقكم الله في أمان الله.
استودعكم الله. إخواني، لا نزال بانتظار التواصل مع بعض مشايخ القبائل في اليمن والاتصالات، بسبب خلل في الاتصال يبدو تأخر الاتصال حتى الآن، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة.
ويسقينا ماذا يزيل الأعادي من أراضينا، ويسقي القدس والأقصى ويسقينا، أم أنها دموع لتركونا دول الشرق تعطينا مكينا أم أنها دول في الغرب تنصرنا دول الشرق تعطينا أمانينا
أي يومي من الموت أفر يوم لا قدر أم يوم قدر يوم لا قدر لا أرهبه وعن المقدور لا ينجي الحذر أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال النصر صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي. هذه الأهازيج والأناشيد التي سمعناها من أبيات الزامل التي
تعود أبناء القبائل وهم ينتفضون نشوة ونهضة ونجدة في نصرة إخوانهم وفك الحصار عن دماج، يا عرب يا عجم يا ترك يا بربر، يا حماة العقيدة دينكم واحد، وحدوا صفكم واقضوا على المنكر واستعدوا وردوا مجدنا الخالد. هذه الوقفة الأبية من مشايخ اليمن، من قبائلها، من أبنائها، من رجالها، من ساداتها، بل من نسائها اللائي بعن حليهن ورهن مصاغهن وقدمن كل شيء ودفعن بأولادهن، والواحدة تدفع بولدها لتقول يا بني إن الرصاصة التي تسمعها لن تقتلك، فامضي وإن الآجال لا تتأخر ولا تتقدم. هذا الفخر الذي بالفعل يرد للأمة نشوة وعزيمة في تاريخ شبابها وأبنائهم، ليقولوا بصوت واحد لهؤلاء الحوثية إن قبائل اليمن ليست دجاجا ينثر لها حبا فيلتقطونه، وليست بهائم يهش عليها بالعصا فتهرب ذات اليمين وذات الشمال. هذه المواقف الرائعة، هذه الوقفة الصامدة، هذه الجهود الواعدة المتزايدة، هؤلاء الذين تجمعوا في كتاف وفي غيرها من المواقع على الرغم مما أصابهم، كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، النصر مع الصبر والصبر ثبات ساعة. إلى إخواننا وإلى مشايخ القبائل وإلى أبناء القبيلة الذين سددوا ووفقوا بإذن الله عز وجل، نهدي لهم تحية الدعاء هنيئا لمن قضى شهيدا بإذن الله برحمته في مواجهة من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي فخر أعظم يوم أن تلقى الله عز وجل ودمك يسيل بين يدي ربك كهيئته يوم كلم وكجرحه يوم سال دمه، لتقول يا ربي لقد سال دمي ذبا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن يقف بين يدي الله يوم القيامة ليقول لقد قضيت وأفنيت نفسي دفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتهم يلعنون عائشة وقد برأتها يا ربي من فوق سبع سماوات فلم أطق هذا فانطلقت نصرة لدين الله ذبا عن عرض رسول الله، فكا للحصار عن إخواننا من أولياء الله عز وجل. هنيئا لمن قضى لحظة ليفوز بالشهادة وليشفع في 70 من أهل بيته وليؤمن من فتان القبر وليرى منزله من الجنة وليزوج 70 من الحور العين وليسمى شهيدا، يقال لأبنائه أبناء الشهيد ويقال له الشهيد، أليس هذا حاله وخاتمته خيرا ممن ظل في غرفة الإنعاش شهرا طويلا يسأل عنه أقاربه هل مات أم لم يمت، وفي أنفه أنبوب وفي يده أنبوب وفي حلقه أنبوب يصارع الموت ولم يمت بعد؟ أي الميتتين أشرف وأي الميتتين أزكى وأي الميتتين أعظم؟ هذه مواقف أهل اليمن بشيوخها برجالها بقبائلها. نحن في اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ، مع الشيخ صغير ابن عزيز، وهو كبير في مقامه عال في منزلته، وهو عضو مجلس النواب ومن مشايخ سفيان تلك القبيلة التي لها تاريخ ومشهد وموقف، وهو يحدثنا الآن من صنعاء. فحي أهلا به، أهلا وبأهلا وسهلا بكم شيخ صغير بن عزيز.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
نحن في البداية نشكر الأخوة العاملين في قناة والقائمين على قناة وصال لاهتمامهم ومتابعتهم لما يحصل من اعتداءات سافرة، اعتداءات يعني في حق الإنسانية في منطقة دماج على أخواننا في دار الحديث وما حوله العزل، والذين يعني ليس لهم أي عداوة على لأي جهة ولا ينوون الاعتداء على حد، ولكن اعتدي عليهم الى عقر دارهم فقط لانهم مختلفين في الراي والفكر مع الحوثي واتباعه. اخواننا في الدماج يعني محاصرين منذ 3 أشهر او اكثر، ويعني اغلب الناس سواء داخل اليمن أو خارج اليمن يعني لم يعملوا لهم حتى الآن أي شيء. إحنا يعني نعتقد أن أخواننا في دمشق يعني أمانة في أعناقنا جميعا، ويجب أن نعمل معهم ما نستطيع لإنجادهم وفك الحصار عنهم ودخول الغذاء والدواء ومعالجة الجرحى. أخواننا في دمشق يعني منعوا من قبل الإرهابي الحوثي وأتباعه من أداء فريضة الحج، وهذا لم يحصل، لم يحصل في التاريخ الإسلامي وما قبل الإسلام أن يمنع أي بني آدم من حج بيت الله. فإحنا نتمنى على كل المنظمات الإنسانية أن تتدخل وأن تعمل ما بوسعها من أجل إيصال الغذاء والدواء ومعالجة الجرحى، ونحن من جانبنا والله لن نقصر مع هؤلاء. فهذا الحوثي وأتباعه يعني يجب علينا جميعا أن نقف في وجههم وأن نمنعهم من الاعتداء. فهم قبل أن يعتدوا على أخواننا في دمشق اعتدوا على الكثير في محافظة صعدة، اعتدوا على يعني أغلب مناطق صعدة، شردوا يعني الكثير من أبناء صعدة، شردوا الكثير من أبناء صعدة والكيان وبعض مديريات محافظة الجوف، وأيضا اعتدوا على الكثير في محافظة في بعض مديريات محافظة حجة. يجب أن لا يقف الجميع متفرجين على مثل هذا الاعتداء. يجب أن يعمل كل إنسان يستطيع من أجل يعني دحر هذا الفكر الباطل، الفكر الاثناعشري الذي يعني ينخر في العقيدة الإسلامية الصحيحة.
الشيخ ابن عزيز، لكم تاريخ مشرف، لكم مواقف مشهودة، لكم مجد محمود، ونحن في المملكة العربية السعودية قد تابعنا عن شخصكم أنتم تحديدا الشيخ صغير بن عزيز، ودوركم المبارك ليس فقط من بداية هذه الأزمة وحصار الحوثيين لأبنائكم وإخواننا في دمشق، بل من قبل. سؤالي الشيخ بن عزيز، ما هو دور القبائل في تكوين قوة وحدة تعتبر مرابطة على مدى العام لصد أي عدوان على أي مظلوم على أي مسلم، منذ أن يتحرك الحوثية إلى عدوان على أحد، سواء في حجة أو في عمران أو في حرب سفيان أو في محويت ولا في صنعاء ولا في أي مكان؟ هل فكرتم وأنت من كبار قادات القبائل في اليمن ولكم تاريخ مشرف أن توجدوا قوة تعتبر قوة الواجب المرابطة طول العام من أجل أن يعرف أو أن يعرف الحوثية أنهم كلما تفردوا بأحد فإن هذا المتفرد به لن تتفرج بقية القبائل عليه لتسلمه وتخذله، وإنما سيتحرك أهل الشهامة والنجدة والمروءة من أمثالكم وأبناء قبائل اليمن؟
أخي يعني ما حصل الماضي من اعتداءات علينا أو على شيوخ القبائل في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة لها يعتبر درس، ودرس قاسي، ويجب علينا أن نستفيد منه، لأنه إذا لم نجد يعني وقفة جادة، وقفة أخاء، يعني وقفة عقيدة صادقة في وجه هذا مد الاثناعشري فستصل إلى كل واحد. ولهذا إحنا يعني مستعدين ونطلب من كل القبائل اليمنية أن نكون وحدة يعني واحدة أو قوة واحدة في وجه هذا البغي والظلم والعدوان. إحنا نمد أيدينا لأي شخص سواء داخل اليمن أو خارج اليمن من أجل الوقوف ضد هذا الفكر الضال. ونحن في هذه الفترة وأثناء يعني الاعتداء على أخواننا في دمشق عملنا بكل ما نستطيع وبكل الجهود التي يعني نستطيع أن نوفرها من أجل العمل على توحيد الصف والوقوف ضد هذا البغي. ونحن في حال العمل إن شاء الله ولن نجف ولن نتأخر أبدا بكل ما نستطيع سواء من أخواننا وقبائلنا أو من بقية قبائل اليمن أن نزور معهم بنقود مجندين يعني تحت قيادة أي شخص يسعى لمناصرة خالد دماج أو أبناء صعده ودحر هذا الفكر الضال.
الشيخ صغير بن عزيز أحد القادة وأحد شيوخ قبائل سفيان، شكرا لكم على ما بذلتم وقدمتم، نسأل الله أن يرفع درجاتكم وليس بغريب على أبناء اليمن وعلى أهل الحكمة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. قبل أن أستضيف عبر الهاتف الشيخ حسن المكي أحد القادة في مواجهة الحوثيين، اسمحوا لي معاشر المشاهدين أن أحدثكم عن أحد القادة الذين أبلوا بلاء حسنا في مواجهة الحوثيين، ألا وهو الشيخ حسين بن حيدر. وكان رجلا صامدا ثابتا ودفع ثمن الصمود غاليا، إلا أنه من جديد يعود ويتمنى المزيد من هذه المواجهة في سبيل توحيد الله عز وجل، مع أنه من الأشراف من أهل البيت من السادة من الكبراء، ومع ذلك يقول لا يجوز أن نخدع بمن يأتينا ليغرر بانتسابنا وشرف انتسابنا إلى أهل البيت أن نكون شوكة في حلق أمتنا أو أن نكون معاول في هدم عقيدة التوحيد. الشيخ حسين بن حيدر في باقم قد نسفت بيوته بالمدفعية الثقيلة إيرانية الصنع على مدى 15 كيلومترا، وقتل أخوه وهو ذاهب لأذان المغرب وهو المؤذن في مسجد المنطقة في مسجد القرية، وأصيبت أمه بطلقات رصاص في قدمها وهي أم كبيرة عجوز طاعنة في السن أصيبت في قدمها. أخوه أصيب في كتفه بشظية من قذيفة اضطر بعدها أن يجري عمليات جراحية معقدة، ومع ذلك هم يقولون وددنا أن نعود ثم نعود. مرحبا بكم الشيخ حسن المكي وحياكم الله.
حياك وبياك وبارك الله فيك يا شيخنا العزيز،
حياك الله وبياك
في ضيوفك الكرام.
حياك الله كرمك الله.
شيخ حسن، كيف ترى معنويات القبائل التي زحفت من كل جانب وهم جاءوا من كل حدب ينسلون إلى منطقة كتاف، كيف ترى معنوياتهم في النصرة والنخوة والزلفة والاحتساب والتقرب إلى الله عز وجل بهذا المسير، ليس حمية جاهلية وإنما عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى؟
والله المعنويات كانت معنويات مرتفعة والحمد لله، شاهد العالم كله، وهذا
نعم.
فضل الله ومنته وكرمه. في البداية يا شيخ عندما فوجئنا بمحاصرة الدماج ضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض ما رحبه،
الله أكبر،
فتحركوا كل القبائل للمناصرين أهل السنة والجماعة وهبوا إلى أكتاف، وهذا بعد فشل كل محاولة، ما كنا نريد حرب ولا نريد سفك دماء، ولكن غلبنا على أمرنا من قبل الحوثيين. الحوثيين لا أمان لهم ولا عهد ولا ذمة، وهم معروفين منهم بكل العهود الإسلامية.
الشيخ حسن تفضل كمل.
قصدين أنهم الحوثيين لا ينفع معهم أي سلمية، لا سلمية ولا تعايش ولا أي شيء من الأشياء، لا مفاوضات ولا، هي مجرد تخدير، كلها تخدير هذه الأشياء. وإلا كل من يجهل خطر الحوثيين كل خادع نفسه، وكل من يتهادل معهم أو يتصالح معهم هو مجرد مثل التخدير، تعرف التخدير لإمراض المريض ويخدروه ويرجع المرض من جديد. فهذه الفرقة هي فرقة معروفة.
شيخ حسن، سؤالي على ما تفضلت به أنه لا يمكن أن يثق بهؤلاء أحد، خاصة من رأى تكرر الغدر والخيانة منهم، ما هي ضمانات؟ يعني أنت تكرر وتؤكد كما أكد المشايخ من قبل أن القبائل، قبائل السنة، لا تحمل في برنامجها ولا أجندتها ولا عقيدتها ولا مشروعها مشروع عدوانية أو إبادة أو قتل تجاه الحوثيين أبدا، ولكن أما والحوثيون قد بدأوا وظلموا وحاصروا وفعلوا ما فعلوا بعد القصف والحصار، ما كان أمام الناس إلا أن يقدموا ولو أنفسهم شهداء أمام دينهم وعقيدتهم وأعراضهم وأنفسهم وديارهم. لكن السؤال كيف تضمنون؟ يعني ربما كلما رأوا هؤلاء عزيمة القبائل، عزيمة القادة، الرجال، الأفذاذ أمثالكم وأمثال شيخ صغير بن عزيز والشيخ حسين بن حيدر وكذلك كبار القادة من وائلة ومن وادعة ومن قبائل حرب سفيان ومن سفيان وغيرها، وفي الجوف كذلك من شيوخ قبائل الجوف وأبناء الجوف المشهود لهم بالشجاعة والنخوة والنجدة، كيف تضمنون أن هؤلاء في حال تقدمكم وفي حالات انتصاركم لا يعودون لينكثوا من جديد؟ يعني هل هناك من رهانات متبادلة على طريقة الأعراف القبلية التي تضمن ألا ينقض العهد وألا تخفر الذمة؟
والله يا شيخنا العزيز قد سئمنا وملينا هذه الأمور كلها مجرد معرفتنا بالحوثي من بداية حربه في اليمن. إحنا في الحرب السابعة الآن مع القبيلة، بدأت حرب ست حروب مع الدولة أو سبعة، والآن إحنا في الحرب الأخيرة مع القبيلة ومع أهل السنة. فهو ما وجدنا أي شيء، كل حيلة ووسيلة فشلت أمام الحوثيين على أنهم يتعايشوا مثل أي طائفة في اليمن، مثل أي حزب أي طائفة، لكنهم لا أمان لهم ولا عهد ولا ذمة. والضمانات بالنسبة للدولة هم الآن مثلا على سبيل المثال يقولوا الدولة تمسك المراكز الحساسة اللي لهم المواقع. الدولة ما فيش دولة، الدولة تعتبر مشلولة من سنين. حتى لو كانت الدولة هم مستعدين يحتلوا مناطق الدولة ويطردوا الدولة.
بل إن السلاح الذي في أيديهم يا شيخ حسين يا شيخ حسن هو من مخازن الدولة، وهذا مما يشير بأصابع الاتهام إلى حكومة الرئيس المخلوع علي صالح أنه مكنهم تمكينا ما كانوا ليحلموا به.
الدولة اللي أسستهم يا شيخنا الله،
نعم.
الدولة أسستهم، الدولة حمدت باطلهم، الدولة تعاملتهم بالقوة مع السرات، كل الانصارات اللي تسألين اسمها من زمان في صعدة انصارات كلها انصارات وهمية كذب وخدع، وهذا شيء معروف يسمعه العالم كله
ويلمسه. شكر الله لكم شيخ حسن المكي أحد القادة في مواجهة الحوثيين، نسأل الله أن يحفظكم ومن معكم وجميع أبناء القبائل الذين تجمعوا في كتاف وفي غيرها نصرة لإخوانهم لفك الحصار عن دماج، وليكونوا بإذن الله صمام أمان يحول دون تقسيم اليمن. نسأل الله أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وشمائلكم ومن فوقكم، ونعود بعظمة الله أن تغتالوا من تحتكم. إخواني أعود بكم إلى أحد القادة، إلى أحد الصقور، إلى أحد الرجال، الشيخ يحيى بن شويط أحد المشايخ في مواجهة الحوثيين. لعلنا فقدنا الاتصال بسبب سوء الاتصالات، لعلنا نبقى معكم في فاصل قصير لنعود وقد تهيأ الاتصال بالشيخ يحيى بن شويط، فابقوا معنا.
تقييد للحريات من قبل من يحكم صعدة، وهو لا شك أنه الحوثي أو ابو علي الحاكم. حقيقه وجدنا تقييد كبير من الاخريات لم تقرا الدور المدنيه بصعده. اذا استمر هذا الحكم نطالب في صعده ان ارادوا بناء الدور المدنيه وهم شركائنا في الثوره اعاده انتخابات من جديد. انتخابات نفسها للمحافظين لاعضاء المجلس التنفيذي لاعضاء المجلس المحلي حتى لا يتم تقييد الاخريات. هناك من يشكون في صعده ما بنى صعده لان حريتهم مقيده وان هناك فرصة على ضرب بقوه السلاح من قبل الاخريات. إن كل المسلم على المسلم حرام دمه هو ماله هو عرضه. أنا أناشد أول شيء والوضع الإنساني الآن في دماج. هناك قرابة 10,000 نفس ستموت جوع أو بالحرب القوة والسلاح أو قوة الحصار. وهذه كارثة لا يجب أن تستمر. ليس أمام السلفيين إما أن يموتوا جوع وإما أن ينزحوا من الصعدة وبالتالي سيعتقلهم الحوثيين كما يعتقل كل من يخرج من أبناء دماج في سجونه خاصة. فهذا قد يؤدي إلى نسل الوجود السلفي في صعدة وإلغاء التعايش. نحن حريصون على التعايش. الدولة المدنية
سهلا مرة أخرى في هذه الأمسية وهذا اللقاء. كنا نحاول الاتصال بالشيخ يحيى بن شويط، يبدو أنه في منطقة يعسر الاستمرار في الاتصال به. ها أنتم شاهدتم هذا التقرير الذي يدل على أن الكثير من أبناء صعدة أيضا هم ينكرون ما يفعله قادة الحوثية من هذا العدوان على دماج والحصار لأهلها والفتك والعدوان بالأنفس البريئة من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز. الكل يكره هذا الفعل ولا يود أن يصنف في قوائم العدوانيين الذين يعتدون على حقوق الناس وعلى حرياتهم. اسمحوا لي أن أعود من جديد إلى ضيوفي في الاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ دكتور محمد السعيدي. دكتور محمد، حول ما سمعناه من عبارات الحقوق والإنصاف والعدل وغير ذلك، أعود إلى العاصمة صنعاء. إذا كانت الثورة ترفع شعار الثورة التي قامت في ساحة التغيير أو جعلت ساحة التغيير ميدانا لبيان برنامجها، إذا كانت الثورة يعني هي عدوان على أو هي دفع لعدوان النظام ودفع لأثرته واستبداده، فنقول أين دور الثورة في دفع عداء الحوثيين؟ وما هو مدى إدراك الثورة لمشروع التقسيم والاستقلال الذي يسعى إليه من قبل هؤلاء؟ لكن معنا اتصال، اسمح لي أن أعلق هذا السؤال في انتظار إجابتكم. للعودة إلى الشيخ أبي الحسن المأربي حيث نرغب الاتصال به. الشيخ أبو الحسن حياك الله من جديد.
شيخنا وسلم الله يبارك فيكم جميعا.
فضيلة الشيخ، حبذا لو خفضتم الصوت من الجهاز واستمعتم لنا عبر السماعة. أقول شيخ أبو الحسن، طبيعة المجتمعات القبلية في غالب الأمور في غالب الأحيان يقع بين بعض أبنائها من الخلافات التي يعني لا تقطع الأواصر ولا تبيح العدوان ولا تزير وازرة وزر أخرى ولا يتعدى فيها القود على من الجاني. الحقيقة يعني هل يعني ترون أن يعني بعض هذه الحسابات الموجودة بين بعض أبناء القبائل في بعض المناطق المحيطة بدماج والقبائل المحيطة بصعدة، هل يمكن أن يكون هذه الاختلافات اليسيرة في بعض الأمور أو الحقوق هي سببا لإسقاط حق المحاصرين والسكوت عن نجدتهم والقيام بواجب أخوتهم؟ والأمر الآخر، هل ترون تعليقا على ما تفضل به الدكتور محمد البراك، يعني هل يمكن أن يكون الزيدية ضحية قادمة على يد الحوثية، بمعنى أن سياسة الحوثيين تعني أن يتفرد بقبيلة وحدها دون الآخرين حتى إذا قطعوا شأفتها أو قضوا عليها التفتوا إلى غيرها على سياسة فرق بين القبائل تسد؟ وقد أشار الشيخ صغير بن عزيز إلى هذا الأمر في تاريخه المجيد في مواجهة الحوثية.
أقول بارك الله فيكم أستاذنا، من ناحية القبائل اليمنية ومن يعيش بينهم يعرف عنهم صفات حميدة. من هذه الصفات أنهم وإن اختلفوا فيما بينهم حتى سراق الدماء وتزهق الأنفس، إذا جاء عدو من الخارج وضعوا بينهم ما يسمى بصلح أو بهدنة أو بغير ذلك، وجمدوا القضايا الداخلية وأتلفوا ضد هذا القادم عليهم. صحيح أن بعض القبائل قد تأثر بالأفكار الجديدة وبالطرق الحزبية التي غيرت شيئا من هذه الأعراف الجيدة وهذه المعاني الحميدة، لكن غالب القبائل بفضل الله سبحانه وتعالى يستنكرون المنكر. كل ما في الأمر أنهم من الذي يعني يكون الأول، من الذي ينادي في الناس، من الذي يستصرخ الناس ليجتمعوا حول قضية شريفة نبيلة مثل هذه القضية، وهي نصرة المظلوم أو فك الحصار عن الضعفاء والنساء والغرباء. هذه القضية من يكون رأس الحربة، من الذي ينادي؟ هذا الأفجاز من الناس دائما قلة، لكن إذا وجد من ينادي بهذا النداء التف بفضل الله سبحانه وتعالى الجميع حوله، لأن هذه القضية يؤمنون بها من واقع حياتهم العملية، وهي استنكار المنكر ويعني وإنكار الحصار للضعيف. فيهم رحمة القبائل على ما يكون بينهم من شراكة في القتال فيما بينهم، إلا أنهم يترحمون ويرحمون الصغير ويرحمون الضعيف. فمن أجل هذا يرجى أن هذه القبائل، وقد وجد من نادى فيهم واستحثهم وبالتعبير اليمني هتف فيهم ونادى فيهم، فعند ذلك اجتمع ولله الحمد الناس من كل مكان. أحب أن أؤكد أن الموجودين الآن في كتاب ليسوا فقط هم طلاب علم، وليسوا فقط هم من فصيل السنة، وليسوا فقط هم من فصيل المحافظات التي هي سنية أو شافعية. يوجد من هؤلاء من قبائل حاجب، وقبائل حاجب يعني حسب التقسيم، حسب التقسيم هناك من يعدهم من قبائل القبائل الزيدية، وإن كانت السنة والله الحمد غالبة فيهم. يوجد من قبائل سفيان، يوجد من قبائل خولان، يوجد من قبائل من محافظة دمار، يوجد من قبائل من محافظة حجة، وهذه محافظات معدودة حسب التقسيم يعني المذهبي أنها قبائل، أنها محافظات زيدية، ويوجدون هناك أيضا. كذلك أيضا يوجد من الذين دعموا القوافل الغذائية والطبية من شرائح المجتمع، هناك أناس سواء كانوا رجال أو نساء من الصوفية استنكروا أن يعني يحافر الضعيف أو الفقير، فالمرأة وضعت ذهبها والرجل وضع ماله. هناك قبائل زيدية رجالا ونساء أيضا ساعدوا وأعطوا المال وأعطوا الدواء والأطباء. هناك إعلاميون كما تفضلتم قبل قليل بنشر يعني مقطع في الفاصل أو مقطع في الفاصل من كلام الإعلاميين. هؤلاء الإعلاميون جميعا ليسوا طلاب العلم كما يظهر من صورتهم، إنها قضية اجتمع عليها الناس، قضية نصرة مظلوم. وليس هذا بغريب، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما حصل بينه مع عمومته في الجاهلية قبل الإسلام، ويقول شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية أبعث إليه في الإسلام لا أجب،
الله أكبر،
ويقول ما أحب أن لي به كذا وكذا وأني أنقذه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشيد بحلف في نصرة المظلوم وتعاون فيه مع قوم مشركين وثنيين لا يؤمنون بكتاب سماوي، ويقول لو دعيت إليه في الإسلام لأجب، هذا مع المشركين وكيف مع المسلمين؟ وقد يكون المظلوم نفسه الذي ينصر مشركا، وسبب القصة واضح أنه كان رجلا ليس مسلما قبل الإسلام، فكيف بنصرة مظلوم وبالتعاون مع مسلمين؟ مظلوم مسلم وبالتعاون مع مسلمين، هذا من باب أولى. إذن ليس بغريب أن تلبي القبائل هذا النداء، وكما تفضلتم يعني على ما قال شيخنا الشيخ الدكتور محمد البراك حول أن الزيدية مستهدفون أم لا، أريد أن أقول وأكد ما قاله حضره الله بأن الجميع الذي ليس جعفريا مستهدف، لكن القوم عندهم أولويات، الأولويات لا تبدأ بالزيدية لأنهم يتمسحون بهم ويدعون أنهم وينتحلونهم ويدعون أنهم على مذهبهم. وإلا قد سمعنا قبل قليل كلام المجلسي بأن الزيدية كفار وأنهم من جملة الفرق الكافرة التي هي مخلدة في النار. فالشاهد من هذا هم أيضا مستهدفون. وقد استهدف بعض مشايخهم. قبل قليل أتكلم معكم شيخ كبير من مشايخ اليمن، شيخ له مكانته القبلية، مكانته يعني الاجتماعية، مكانته حتى السياسية، عضو مجلس النواب، وهو الشيخ صغير بن عزيز، وإن كان اسمه صغيرا فهو صغير في اسمه ولكنه كبير في قدره ومكانته وما شاء الله تعالى.
نعم.
هو لم يتعرض كما تفضلتم، وهو أصلا من سفيان، وسفيان إحدى قبائل بكين، وأغلب قبائل بكين هي يعني في التصنيف المذهبي قبائل زيدية. هو أيضا تعرض لهذا وهدم بيته وقتل من قتل من أصحابه، وما خرج إلا والرصاص قد يعني مرق جسده من فوق إلى تحت ووضعه إلى غير ذلك، وجلس فترة طويلة إلى العالم. إذن هذا شيخ من مشايخ قبيلة زيدية، ومع ذلك هو تعرض لهذا أيضا. كذلك أيضا مشايخ، وهناك أيضا من داخل محافظة صعبة وغير ذلك. إذن الزيدية ليس بمنأى عن أن تنالهم هذه السهام، لكن هناك أولويات. المرحلة الآن تقتضي ألا يصطدموا بالزيدية إلا أن يتكلموا باسم الوهابية حتى يجمعوا الزيدية والصوفية ضد كلمة ما يسمى بالوهابية. هذه الكلمة المفتراة على الناس جميعا، والله المستعان. كذلك أيضا كما أنهم يسيرون بتؤدة وبدراسة معينة حتى في الصحابة، هم ما بدأوا مثلا في اليمن يتكلمون على أبي بكر وعمر، بدأوا يتكلمون على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يتكلمون عن أبي هريرة، يتكلمون عن صحابة ليسوا بمثالة أبي بكر وعمر، حتى يقبل هذا منهم. فإذا قبل هذا منهم بعد ذلك ثنوا باعتبار العظام وأمهات المؤمنين إلى غير ذلك. وهكذا هم في هذه الطريقة يعني يؤجلون عدوا حتى يبدأوا بعدو، قبيلة قبيلة، وعدوا عدوا، وفصيلا فصيلا، وشيئا فشيئا، يأكلون يعني يأكلون هذا الشيخ أو هذه القبيلة، والجميع يقول نحن بمنأى عن ذلك، ما يريدوننا ولا يقصدوننا.
فإذا
انتهوا من الأول رجعوا للثاني، وصدق من قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
فضيلة الشيخ أبو الحسن حفظك الله،
تكون الآن في اليمن، ولكن ولله الحمد ما يجري الآن من الوقوف أمامهم في داخل محافظة صعبة التي كانوا يظنون أنها رأس مال وأنها يعني غنيمة باردة وأن قبائل صعبة جميعا بانوا لهم، ظهر أن قبائل صعبة لم أن أكثرهم لم يدينوا لهم بالولاء ولم يرتضوا يعني يرتضوا مذهبهم، ولكن هناك من أسرها وهناك من خذل وهناك من يعني قاتل حتى نفذ ما في يده. وحقيقة الناس مع فقرهم وعدم وجود من يمد يده لهم وعدم وجود من يواسيهم وعدم وجود من يعرف قضيتهم ويعرف أن استهداف هؤلاء استهداف لمن وراءهم، هذه المسألة في النهاية يجد الناس أنفسهم ليسوا قادرين على المواصلة. لكن ولله الحمد ما يجري اليوم شيء آخر، لأن هؤلاء مظلومون وخرجوا لا يريدون الاعتداء ولا يريدون بطرا في الأرض ولا أشرا ولا كبرا ولا ظلما، إنما خرجوا ليفتوا حصار مظلومين وما يعني مقهورين حين بينهم وبين أقل أبواب الحياة المادية التي يحتاجها الناس اليوم. فلما خرجوا بهذه النية الصالحة وخرجوا ورفعوا الراية البيضاء، نحن لا نريد قتالا، اجعلوا هذه القوافل الغذائية والطبية تصل إلى يعني حتى يبلغ الهدي محلة، فأبوا إلا أن يقفوا أمامهم بالمدارس وبالدبابات إلى غير ذلك. أنا أريد قبل أن أنهي كلمتي أن نحن نسمع عن وجود واسطة كما جاء في حديثكم وكما يبلغني عبر متابعاتي، وأنا على كل حال أنا أرحب بأي واسطة تطفئ الفتنة وتحقن الدماء حتى لا يقال إنكم دمويون.
جميل.
حتى لا يقال إنكم تحبون أن تسير الحرب وأن تشتعل الحرب ولا تنتهي، نحن نرحب بأي واسطة، لكن أي واسطة تمتص قوة الناس حتى ينفض الناس، ثم بعد ذلك نعود إلى المرض الأول.
وهذا هو الخطر
الذي يجب كما يقال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني.
شكرا فضيلة الشيخ.
الموجودين من القبائل الذين اجتمعوا من مذاهب شتى ومن محافظات شتى ومن مناطق شتى، لم يلتفوا حول كلمة سنة ولا حول زيدية ولا حول سلفية ولا حول إخوانية ولا صوفية ولا تبليغية، ولكن اجتمعوا حول فتح حصار عن نساء وضعفاء وأيتام وأرامل ويعني وغرباء وأطفال، اجتمعوا على قضية مباركة. فأريد لهم أن يبقوا حتى يأخذوا ضمانات. وأنتم سألتم قبل قليل الشيخ حسن المكي عن ضمانات. في الحقيقة الضمانات القبائل الذين عرفوا بالوفاء بالعهود أقل شيء يمسكهم كلمة واحدة، واحد يقول كلمة أمام الناس أصبحت ضمانا منه. الواحد منهم يمسح جبينه بإصبعه ويقول وجهي في كذا أو وجهي على كذا. هذه كلمة عند قبائل اليمن لا يمكن أن أحدا بعد ذلك يعيب وجهه. لو عيب وجهه لا بد أن يريق الدم حتى وإن كان ابنه الذي عيب وجهه. تكفي كلمة مسحة الوجه، تكفي كلمة الاتفاقية، وحتى لم يوقع عليها اتفاقية. أن هؤلاء ماذا ينفقون؟ أن هؤلاء ماذا؟ أولا أنا في نظري أن الضمانات تكون أحلاف، حلف قبلي كبير يضم القبائل دون تفصيل على انتماءات ولا على أسماء ولا على جهات ولا على أشخاص. هذا الحلف القبلي لنصرة المظلوم، نصرة المظلوم ليكن المظلوم في طرف اليمن ينصر، المظلوم في الطرف الآخر ينصر، دون النظر إلى المناطقية ولا إلى المذهبية ولا إلى هذا أو ذاك. لا سيما ونحن نرى أن القوى السياسية الآن لا زالت لم تتعافى بعد، التي يجب أن توصل إليها الأمور، وهي التي يجب أن تحوم بهذا الواجب ويستريح الناس ويعيش الناس في أمان الله ثم في أمانها. لكن الحوثي يستغل هذا التضعضع السياسي وهذا الانفلات الأمني ويفعل هذه الأفاعيل.
شكرا شكرا فضيلة الشيخ أبو الحسن. فضيلة الشيخ أبو الحسن، حديثكم لا يمل، وليست النائحة الثكلة كالمستأجرة، أنت من قلبت أو يعني تقلبت المواجع في نفسك وبين ناظريك ومن طلبتك ومن الدعاة الذين تربوا على أنوار السنة وقد لقوا ما لقوا في مواجهات هؤلاء الحوثية. نسأل الله أن يجعل من قضى ومن مضى منهم من الشهداء، وأن يشفي الجرحى وأن يفك الحصار عن الجميع. عذرنا عن عدم الاستمرار، وربما إن وجدنا وقتا نشرف العودة إليكم، لكن سنعود إلى ضيوفنا في الاستوديو كما وجهنا السؤال للدكتور السعيدي أو بوجه آخر. دكتور محمد، هل كل من ليس جعفريا رافضيا اثني عشريا سيصبح مستهدفا؟ من وجه آخر، إلى أي درجة ترى وعي الثورة في اليمن لخطورة الحوثية فيما يصبو إليه مشروع التقسيم والانفصال في الجنوب كذلك؟
أولا نسأل من هي الثورة، من نعرف الثورة؟
جميل.
إن كنا نريد أن نقول إن الثورة هم هؤلاء السياسيون الذين يسمون أنفسهم اللقاء المشترك وغير اللقاء المشترك، فثبت أنه ليس عندهم وعي إطلاقا بهذا الأمر، وأنهم يقدمون أمور هامشية ويتركون الأولويات.
دكتور، هناك مكتسبات للثورة، التخلص من أنا أقول هذا النظام المستبد. نعم. العابث الذي يعبث.
نعم.
بالهاتف يحرك الجيوش. نعم. وفي أمر على القائد علي محسن يتراجع في آخر لحظة. التخلص من نظام عابث يسلط. نعم. الصوفي على الزيدي والزيدي على السني والحوثي على. نعم. السني، هذا التلاعب أمر غير مقبول جدا. نعم. فإذا الثورة لها مكتسبات.
أنا أقول لك الله يحسن ليك، الثورة من نعني بها؟ إذا كنا نعني بها السياسيون فحتى هذه المكتسبات ليست مكتسبات للسياسيين، وإنما هي مكتسبات لهؤلاء الذين وقفوا في ساحة التغيير، هؤلاء الناس الذين احتشدوا في هذا الأمر وقاموا بهذه الثورة. فإذا كنا نعني بالثورة هل عندها وعي أو ليس عندها وعي؟ إن كنا نعني هؤلاء السياسيين، فهؤلاء السياسيون هم الذين حتى أبقوا علي عبد الله صالح حتى وهو غير موجود أبقوه رئيسا. يعني علي عبد الله صالح خرج من البلاد، وخرج رئيس الوزراء من البلاد، وخرج رئيس مجلس النواب من البلاد، فلم يبقى هناك قيادة في البلاد، ومع ذلك أصروا على إبقاء الاسم علي عبد الله صالح. لماذا؟ لأن مصالحهم لم تتم هم. فإذا كنا نريد القادة السياسيين فنحن نعلم أنهم القضية أو أنهم ليس عندهم وعي كامل.
هذا دكتور مثل حافظ الأسد يحكم سوريا حيا وميتا.
نعم.
يعني
أما إن كنا نعني بالثورة الشعب اليمني الذي وقف في ساحة التغيير فهو عندما ينبه إلى المظالم هذه، عندما يكون هناك تسليط إعلامي وتنبيه لهذا الشعب عن الأولويات، فإنه سوف يهب في الوجه، سوف جميل. يقدم الأولويات وسوف جميل. يحسب الأولويات وسوف يعالج الأولويات واحدة تلو الأخرى. لكن للأسف نجد أن الإعلام وقف مع الحوثيين، الإعلام السياسي الموجود في اليمن وقف مع الحوثيين ولم يتحدث عن دماج. يعني تجد أن القنوات لم تتحدث عن دماج إلا في المراحل الأخيرة، القنوات الفضائية لم تتحدث عن دماج إلا في... لماذا؟ لأن الإعلام السياسي وقف لكي لا يعي الشعب بخطورة هذه المسألة. حتى القنوات العربية العالم لم تتحدث عن هذا الأمر، لأن هناك مؤامرة تابعة أو مؤامرة تخدم هذا الحوثي أو تخدم مشروع الحوثي. لكن عندما بدأ الوعي، والحمد لله أنا أقول أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيئ هذا الإنترنت وحرك القضية بالكامل.
نعم.
وبدأ الناس، بدأت القنوات الفضائية تسير مع الإنترنت، وليس الإنترنت هو الذي يسير وراء القنوات الفضائية. عندما حرك الإنترنت هذه القضية وبدأ الناس، انظر هذا الاعتصام الذي حصل أمام مجلس الشعب من أهالي صعدة، 1000 من أهالي صعدة معتصمين يطالبون بحقوقهم، وكثير منهم من الثائرين. الآن بدأت تتحرك الثورة تجاه، أو تتحرك الناس تجاه هذه القضية. يعرفون أن هناك 100,000، ما يقرب 100,000 من أهل صعدة مجلون عن صعدة. من متى؟ من أيام، من نهاية الحرب السادسة، عندما انتهت حرب الحوثيين مع عثمان مجلي ومن كان معه في صعدة، انتقم الحوثيون من كل من كان مناصرا،
من لم يكن جعفريا.
نعم، من لم يكن جعفريا، كمن كان مناصرا بقلبه أو بلسانه أو بيده، حتى اللي بقلبه مناصرا لحركة عثمان مجلي ودفاع ومناهضته للحوثيين، أخرجوهم من صعدة وصادروا الكثير من أموالهم واستولوا عليها استيلاء وأصبحوا يستثمرونها، بل إن مزارعهم أصبحوا يستثمرونها. فبدأت الآن هؤلاء يطالبون بحقوقهم. بدأت الثورة عندما بدأ الإعلام، بدأت الثورة إذا كنا نعني بالثورة الشعب الذي والذي يريد أن يطالب بحقوقه فهو نعم، عندما يوعى بهذا الأمر فهو سيعلم. أما السياسيون، فالسياسيون إذا كانوا لا يعرفون خطورة الحوثي فكيف يسمون سياسيين؟ إذا كان الناس الذين يقرؤون في الجرائد والمجلات عرفوا خطورة الحوثي، والسياسيون إلى الآن لم يعرفوا خطورة الحوثي، لم يتحدثوا عن الحوثي، فكيف يسمون بالسياسيين؟ الشعب هو الذي يعرف خطورته، الشعب هو الذي قام بالثورة، الشعب هو الذي سيبحث عن أولوياته. والشعب هذا مكون من من؟ مكون من القبائل. الشعب الذي الموجودين في ساحة التغيير هم من القبائل، فعلى هذه القبائل أن تعلم أن تاريخ أن السياسيين لن يحفظوا اليمن ما دامت هذه بداياتهم، وأن حكومتهم ما زالت ضعيفة، وأن على هذه القبائل أن تحفظ هذه الوحدة. قضية أخرى أريد أن أنهي بها.
نعم، معنا اتصال من حضرموت. يا دكتور تفضل أو تختصر. طيب. لأني سأعود إليك.
إذن تعود إلي بعد الاتصال.
طيب. سألخص في كلمة موجزة. في نظري أن كل سياسي موقفه من إيران غامض سترى موقفه باهتا من الحوثية.
صحيح.
لعل هذه هي معادلة طردية، ويمكن أن تطبق هذه حتى في عواصم عربية كثيرة. صحيح. نعود إلى ضيفنا عبر الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد المعلم من حضرموت، نائب رئيس هيئة علماء اليمن. أهلا فضيلة الشيخ أحمد.
أهلا بكم وسهلا.
حياكم الله، نرحب بك في هذا اللقاء الذي جمع ضيوفنا في هذا الاستوديو، ومعنا فضيلة الشيخ أبو الحسن المأربي من عبر الهاتف، وحديثنا عن دور القبائل في فك الحصار عن دماج وفي صمام أو كونها صمام أمان لوحدة اليمن والحيلولة دون التقسيم. ما هو دور هيئة علماء اليمن في بيان خطورة المشروع الحوثي الذي يراها الذي رآه الأعمى وسمعه الأصم وأصبح شيئا لا يعسر فهمه من خلال امتداد الذراع الإيراني إلى العمق اليمني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا شكرا لكم ولضيوفكم الكرام في الاستوديو وللشيخ أبي الحسن المأربي وللمشايخ الذين أيضا دخلوا معكم، ونشكر جميع القنوات التي تشارككم في هذه الحملة، كما نشكر أيضا جميع وسائل الإعلام التي اهتمت بهذه القضية ونشرتها وعرفت العالم بها. أما بالنسبة لهيئة علماء اليمن وموقفها وموقفها، فلا شك أن هيئة علماء اليمن قد عملت الكثير وتابعت الأمر هذا ليس فقط من بداية حصار دمناج، بل إنها لا تتابع أمر الحوثيين وما يقومون به من حرب لأهل السنة وحرب للسنة ذاتها وحرب لمن يخالفهم حتى من أبناء قبائلهم ومن إخوانهم في المذهب الذي يزعمونهم أنهم ينتمون إليه، المذهب الزيدي. هذا كله كان على أعين هيئة علماء اليمن، ولهم في ذلك أكثر من بيان ولهم في ذلك مواقف، آخرها البيان الذي أصدرناه قبل أمس يوم الاثنين عن الأوضاع العامة المتجددة في اليمن، وكان لمسألة إخواننا في دمناج والعدوان الحوثي عليهم نصيبا كبيرا مما جاء في البيان، وقد استنكر هؤلاء العلماء هذا العدوان، وأيضا دعوا الأمة بكل فئاتها إلى نصرة المظلومين في دماج، وبيّنوا أن هذا العدوان ليس هو لا يقصد به مجرد الحرب على السلفيين الذين في دماج، ولكنه يقصد به حرب على السنة وأهل السنة، ويقصد به غرس بذرة خبيثة غريبة على في وسط اليمن ليكون خنجرا مسموما تحركه اليد الإيرانية والأطماع الفارسية والأحداد الصفوية، ويكون من خلاله يتسرب الأذى والعدوان إلى جميع المنطقة سواء في داخل اليمن أو في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى أو ربما إلى مناطق أخرى، ونحن نعرف من الذي يقف وراء ذلك. إن الفكر الحوثي أيها الإخوة السامعون وأيها المشايخ المشاركون هو فكر طاري على اليمن وعلى الزيدية، وهو على شقين، الشق العقائدي والمنهجي، هم في الأصل جارودية وهم غلاة من غلاة الزيدية، يلتقون مع الرافضة الجعفرية الإمامية في كثير من عقائدهم، وخصوصا فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، وهم في مسارهم السياسي والحركي متأثرون بل تابعون وممولون ومرتبطون كل الارتباط بثورة الخميني وبتصدير هذه الثورة وهو امتداد لهذه الثورة. فلذلك فأنا أوصي إخواننا أولا إخواننا أهل السنة بأن يصلحوا ذات بينهم وأن يصلحوا بيتهم من الداخل وأن يلموا شملهم ويوحدوا صفهم ويزيلوا أسباب الفرقة والخلاف التي توجد فيما بينهم، ويتجاوزوا هذه الخلافات ويتناسوا ما بدر من بعضهم على بعض ربما في فترات سابقة من نوع من الجفاء أو نوع من التطاول من أي فئة على الفئة الأخرى، فإن ذلك كله ليس مما يعني يقدح في عقيدة ولا مما يخرج أحدا منهم من السنة ولا يعني يعد منضعجا وصادرا عن أمر يوجب شيئا من ذلك، ولذلك لابد أن يكون صفا واحدا. وقد سمعت في كثير من المداخلات ما يؤكد هذا الأمر. ثم إن حقيقة إن كنا نبحث عن فرصة لنصفي قلوبنا وصدورنا من هذه الخلافات والحزازات، فهذه هي الفرصة الذهبية التي ندخل من خلالها إلى توحيد صفنا وتصفية قلوبنا وإزالة الإحن من صدورنا، وإلى أن نعود صفا واحدا وجبهة واحدة في مواجهة هذا الغزو الرافضي، الغزو الحاقد العدواني الذي يريد أن يتبسى السنة وأهلها، لا يريد أن يخص أحدا دون أحد. وأيضا أقول إنه ينبغي أن للعقلاء والمعتدلين من الزيدية أن يعلموا هذه الحقيقة، وكما سمعنا قبل قليل مما قرأه المشايخ الشيخ محمد في ما يقوله الرافضة عن الزيدية وما ينظرون إليهم وما يحكمون عليهم من الكفر، فنحن والزيدية هنا في اليمن ليس بيننا شيء من ذلك، ولا يكفروننا ولا نكفرهم، ولا يعني لم يثبت في التاريخ أن عزم أحد الطائفتين على تصفية الطائفة الأخرى كما هو حاصل اليوم. فعلينا أن ننظر إلى مصلحة اليمن وإلى مصلحة الدين بشكل عام، وإلى ما هو مرجعنا ومرجعهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
شكرا لكم دكتور.
في ختام كلمتي أدعو كل العقلاء وكل زي القلوب النقية والضمائر الحية أن ينظروا إلى هذه المآسي وإلى هذه الكوارث.
شيخ أحمد المعلم شكرا لك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة،
أن يكثر من أنصار الحق.
آمين آمين آمين. شكرا لكم، شكرا لكم دكتور أحمد، شكرا جزيلا على هذه الكلمة الضافية والمؤثرة جدا، بارك الله في جهودكم. معنا بعد الفاصل تقرير عن الشهداء وعود إلى الدكتور محمد السعيدي في إتمام ما بدأه آنفا، فابقوا معنا.
قم يا بني فلن تسدد أمة ترضى بظلم الغاصبين ومن كفر.
إذا سكت السماء عن المظالم فقاوم ثم قاوم ثم قاوم، وإن هدموا الديار على ذويها ففي الأمراض قاوم والجماجم، وإن سفكوا الدماء على ذراتا فلو
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الشهيد
تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية، تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية، وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية، وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية. تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية، تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية، وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية، وداعا لنا لا وداعا له الحي إن شاء رب
في القتلى لأقوام حياة وفي الأسرى فدا لهم ورقوا. نسأل الله أن يجعل هؤلاء الشهداء في حواصل طير خضر في جنات النعيم، ولنعلم جميعا أن كل واحد من هؤلاء الذين قضوا ومضوا إلى ربهم وهو أرحم الراحمين، لو لم يموتوا في تلك اللحظات لمات كل واحد على فراشه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إنها المنية، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن المنافق هو الذي يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولكننا نعلم أن كل مؤمن يعلم أن منيته لا يقدمها إقدام ولا يؤخرها جبن. أيها الإخوة، إن إخواننا في سوريا على الرغم مما يعانون، أجساد وصدور عارية تواجه الرصاص، وبيوت محدودة تواجه قصف المدافع، وخدع وتسويف من الجامعة العربية، بل وعجز أمام مواجهة هذا العدوان الذي ما ترك مسلما سنيا إلا وتسلط عليه بغض وعدوانا على طفل ورضيع وصغير وكبير. إنك لتعجب أن الذي يعيش المحنة في دمشق الذي يعيش المحنة في حمص وفي باب عمر وفي دير الزور لم ينس إخوانه في دماج، بل وقف وهتف ونادى وتذكر إخوانه على صفحات المجد وعلى جبين التاريخ وعلى مسيرة العز بإذن الله عز وجل. فحي هلا لأولئك الذين لم تنسهم جراحهم جراح إخوانهم في دماج، لم ينسهم شهداؤهم شهداء إخوانهم في دماج، لم ينسهم الحصار حصار إخوانهم في دماج. معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد المنجد في مداخلة قصيرة بعد هذا التقرير، فاسمعوا وابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، وقد رأيتم مشاهد آلاف المسلمين الذين وقفوا نصرة لإخوانهم يهتفون ويدعون الله بالنصر والتمكين لإخوان في دماج. أحيي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد المنجد، لعل الاتصال به قد بلغ، وريثما يتهيأ هذا الاتصال أعود إلى الدكتور محمد السعيدي ليتم ما بدأه آلفا.
أقول عندما تكلم الشيخ أبو الحسن المأربي قبل قليل وقال نحن نريد هذا الشعار شعار تخليص دماج، أنا أقول حتى لو تخلص الدماج ينبغي أن يكون الشعار أكبر من ذلك، أكبر من شعار تخليص دماج، هو شعار وأد أو اجتثاث بذور الفتنة من اليمن، بذور التقسيم من اليمن. هذا التقسيم وهذه الفتنة هي التي تضعها الأصابع الإيرانية في هذا الشمال اليمني والدعم الحوثي، فيجتث الحقيقة الفكر الحوثي من هذه من اليمن يجسس بعدة طرق، ليس بالضرورة أن يكون طريقا عسكريا، لا بد لأهل اليمن زيدية وسنة من بث عشرات الآلاف من الدعاة جميع طلبة العلم، لا بد أن ينبثوا في أوساط القبائل اليمنية ليوعوهم عن حقيقة هذا الفكر الحوثي الوافد عليهم من وراء البحار، وينبهوهم إلى مخاطره وإلى حقيقته. هناك الشيخ قال قبل قليل، الشيخ أبو الحسن المأردي قال إنهم الآن لا يسبون أبا بكر وعمر وإنما يسبون معاوية فقط
وأبا هريرة.
نعم وأبا هريرة. أقول التوعية هي التي ستخبر الناس بحقيقة هذا الأمر عندما تكشف للناس ملازم حسين الحوثي ويرى فيها كل ما يخبئه الحوثية، عند ذلك سيعرف هذا الشعب اليمني الذي قلت لك قبل قليل إذا كنت تقصد بالثورة هؤلاء الشعب، فهؤلاء الشعب عندما يوعون وعندما ينبهون إعلاميا سوف يعرفون. انظر إلى إخوانهم في سوريا عندما عرفوا حقيقة ما يحاك ضدهم وأنه مؤامرة إيرانية، وعرفوا أن ما هم ما يصابون به وما تصاب به دماج إنما هو من منبع واحد، أصبحوا يناصرون إخوانهم في دماج بالرغم من مصابهم. هذه هي الشعوب إذا نبهت. أما السياسيون فلا تعول عليهم، فإن المصالح السياسية مهما كانت فهي ضيقة جدا، وإنما المعول على هذه الشعوب التي عندما توعى بحقيقة أمر فإنها تعي، أما عندما توجه توجيها إعلاميا وتخفى عنها الحقائق فإنها بالتأكيد لن تتجه بالاتجاه السليم. هذا ما أحببت ذكره قبل
تكلم. شكرا دكتور محمد. وقبل أن أعود إلى ضيفي الدكتور محمد البراك ليحدثنا عن دور طلبة العلم عبر المتاح من الوسائل لكشف حقيقة الجارودية الرافضة في تكفيرهم للزيدية، ما أدري هل الاتصال بالدكتور المنجد الدكتور محمد؟ الله يمسيك بالخير، سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
أهلا وسهلا، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفعال الله تعالى عظيمة، وليس في أفعال الله شر محض، بالرغم من كل المصائب التي تتوالى الآن على الأمة والدماء التي تسفك، لكن من وراء ذلك خير عظيم إن شاء الله. ويكفي اتضاح الحقائق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يكفي أن الأمر الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض وهو التوحيد وأن لا يعبد إلا الله، والذي لأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل، يكفي أن تتضح المعركة من أجله الآن، أن هناك معركة حقيقية بين أهل الشرك وأهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الكفر. هذا الذي يحدث الآن في الحقيقة هو نقل الأمة إلى ميدان المواجهة الحقيقية، وأن مقدرات الأمة ونفوس الأمة لا يصح أن تضيع في قوميات وأشياء من دعاوى الجاهلية، وإنما هي الآن صار المحك والمواجهة هو قضية التوحيد. هذه المسألة يجب أن نبرزها الآن، يجب أن نقول للمسلمين إن معركتكم الآن في اليمن، معركتكم في الشام، هي معركة توحيد، ويجب أن يتناصر المسلمون الآن من أجلها. والحقيقة أن الاتصال الذي يحدث بين الشعوب الإسلامية والعواطف التي تتحرك الآن بناء على هذه القضية وتصحيح البوصلة لكي تتجه الاتجاه الصحيح الآن والحرص على العقيدة هو الذي يجمع الآن كما ذكر الإخوان قبل قليل بين مسلمي الشام ومسلمي اليمن، خصوصا ونحن نعرف النصوص الشرعية الواردة في فضل كل منهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة فيهما وأخبر عن ذلك. فهذه مسألة مهمة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثانيا لأخي الكريم، الآن هذه الأشياء التي تحدث الآن من تهاوي وتساقط واجهات كانت خدعت المسلمين، ورايات كانت خدعت المسلمين، هذه مهمة جدا الآن. هذه التوعية التي تحدث بالدماء، الناس يقولون مآسي كبيرة وأشلاء وقصف وقتل، طيب ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ أظن الآن من واجبات أهل العلم أن يتلمسوا حكم الله في هذه الأحداث وأن يجلوها للعامة، وينبغي أيضا على عامة المسلمين أن يتفتحوا ماذا يريد الله من هذه الأحداث. ماذا يريد أن يعلمهم؟ ماذا يريد عز وجل أن يبرز من وراء هذه الأحداث؟ أليس لله حكم في هذه الأحداث؟ يجب أن نتلمس الآن الحكم وأن نظهرها للناس، حقيقة المعركة في الحقيقة، ثم بعد ذلك توحد المسلمين على التوحيد. ويعني نحن أنا أرى يا أخي الكريم الأخوان المشايخ الأفاضل أن الآن بعض بلاد المسلمين الآن تبعث من جديد. الآن مثلا الشام تبنى من جديد 50 عاما مغيبة عن فضائلها التي مذكورة في الكتاب والسنة إلا ما رحم الله. الآن تبعث من جديد، تبنى من جديد، الآن تستخرج أشياء من نفوس الناس، من نفوس المسلمين، كانت من زمان كانت في سلاسل تاريخية موجودة لكن صار عليها ركام، الآن بهذه المصائب تستخرج. كذلك عندما نرى مصيبة إخواننا في اليمن والحصار الذي حدث، الآن يعاد المجهر مرة أخرى على قضية التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله وأن يعلي كلمة
يا التسكين. دكتور محمد، قبل أن نودعك لو سمحت أنا أحب أسألك سؤال حفظك الله ونفع بعلمك. هو كما تفضلت المعركة في اليمن والشام ومن قبل في البحرين وغيرها هي معركة توحيد بالدرجة الأولى، ولو أن هؤلاء الذين حوصروا وأوذوا جمعوا بين التخليط والشرك ودعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى من أحياء وأموات، لو أن هؤلاء سبوا صحابة رسول الله وغير ذلك لم ينالوا ذلك كله من الأذى والعدوان. سؤال، نحن نرى موقفا رماديا ضبابيا غير واضح من قبل بعض التيارات الإسلامية تجاه عقائد الرافضة الاثني عشرية وتحديدا حكومة طهران، بما تفسرون هذا؟ هل يجوز الصمت عن كشف حقيقة مثل هذه العقائد الباطلة أو اعتبار أنها مسألة تكتيك مرحلي لابد أن نتجاوز للوصول إلى أهداف قادمة؟
نعم يا أخي، هذا الحقيقة موضوع مهم جدا. عندما لا تعتمد الحركة الإسلامية، أي حركة إسلامية، عندما لا تعتمد التوحيد أساسا لها ومنطلقا رئيسيا لها، تنبثق عنه جميع مواقفها وتصريحات قادتها وتحركاتها في الواقع وتحالفاتها مع الأطراف الأخرى. لما ما تصبح القضية قضية أن تعطي لله وتمنع لله وتحب في الله وتبغض لله وتؤيد لله وتعارض لله، لما ما تصبح القضية أن تؤيد لله وتعارض لله، لما ما يصبح التوحيد هو مدار التحالفات وبناء عليه تحصل التقاربات وتحصل التوازنات، لما تغيب هذه القضية خلاص تصبح القضية المسألة يعني بعض التحركات الإسلامية ربما لا يفرق الإنسان الناظر إليها أحيانا بينه وبين تحركات سياسية أخرى قد تكون يعني قومية مادية إلى آخره، ما في فرق في مسألة البراغماتية التي تحدث وقضية يعني جعل الوسيلة غاية والغاية اختلاط الوسائل بالغايات. أحيانا يكون التحديد يعني بناء القضية على التوحيد يحتاج إلى توحيات ومسألة مكلفة وأحيانا فيها بعض الإحراجات وتحتاج إلى بطولة وجرأة. لما ما تملك بعض التيارات الإسلامية هذه الجرأة أو هذا النقاء في توضيح مواقفها تتلون وتتداخل وتتماهى وتتقارب مع أشياء مع اتجاهات أو مواقف أو أحلاف لا يرضاها الله، ما بنيت على التوحيد، بل هي شرك صريح، هي شرك صريح. ثم إذا كانت القضية مثلا أن هؤلاء استمالوهم بأموال مثلا أو فتحوا لهم بعض المجالات أو جعلوا لهم نوعا من التأييد الإعلامي أو أعطوهم بعض المقرات أو أعطوهم بعض التدريبات، طيب أليست هذه الاستمالة خطيرة جدا؟ كيف ندخل، كيف يدخلون فيها أصلا، كيف يسمع ندخل فيها أصلا؟ ثم بعد ذلك إذا استمالوهم وصاروا قريبين منهم صارت المسألة محرجة، كيف سينتقدونهم إذا أغاروا على موحدين وقتلوا موحدين مثلا؟ فسيضطرون للمجاملة. فلذلك هذا درس ما تفضلت به الآن شيخ سعد، هو الدرس لجميع الحركات الإسلامية، ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى توحيده، جردوا مواقفكم، ابنوها على التوحيد وانطلقوا منها، ولا تبالوا، لا تأخذكم في الله لومة لائم، ضحوا من أجل الله، وقفوا مواقف حقيقية لله عز وجل.
شكرا فضيلة الشيخ. الدكتور محمد المنجد، جزاك الله خيرا على ما قلتم وقدمتم من قبل. أعود لي فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك ضيفنا هنا في الاستوديو. دكتور محمد، ألا ترون أنه قد حان الوقت لعموم أهل العلم والدعوة والدعاة في أنحاء العالم وليس فقط في هذه المناطق الملتهبة في الصراع كما سمى الدكتور المنجد حول مسألة التوحيد والشرك، ألا ترون أنه قد حان الوقت لنبين أين يتقاطع أو أين يتباين بعبارة أدق موقف المسلم الموحد مع موقف الاثني عشرية الصفوية الرافضية فيما يتعلق بما هو كفر وما هو إسلام؟ يعني نحن نحب أن نوضح أنه ما ليست القضية مثل ما قال الشيخ أبو الحسن المأربي، أنا أسمع رجلا يؤذن في المنارة ويقول حي على خير العمل وأدخل وأصلي وراءه، فليست عندي مشكلة. إذا ليست هذه مقاطع الفرقة أو الولاء والبراء، يعني لو أن رجلا صلى وأسدل يديه ليست مقاطع فرقة، ورجلا زاد جملة في الأذان أو مسألة يعني الخلاف فيها لا يخرج من الملة. لكن الإشكال أما والأمر كذلك، وقد ركز الشيخ المنجد على قضية التوحيد، أليس هذا من دور المؤسسات والمعاهد والمراكز والمدارس الإسلامية في بلاد عربية وخاصة في أفريقيا وشرق آسيا، ودور الدعاة أن يمدوا هؤلاء بالمطبوعات وغير ذلك، إلى جانب ما هو دور الطلبة أيضا عبر المتاح من الوسائل لكشف حقيقة الجارودية الرافضة الذين يتحدثون في ثياب الزيدية وهم يكفرونهم؟ تفضل.
يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب
جميل
لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمهمة أهل العلم هي أن يبينوا الحق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق أن يبينوه للناس. وكلما كان العلم أهم كلما كانت المسؤولية أعظم. ومثل ما تفضل الشيخ محمد المنجد حفظه الله في بيان قضية العقيدة، أن الخلاف الآن كله أساسه العقيدة، اختلاف الدين اختلاف العقيدة، ولذلك كلما اختلفت العقيدة وكلما كان البون أشد كلما زادت العداوة. وحين يأتي من يخدع الأمة ممن ينتسب للعلم، يخدع الأمة بتهويل الخلاف مع الرافضة، يعني يوجد من يهون من قضية الخلاف مع الرافضة على أنها قضية خلاف سائغ، وأنه مثل الخلاف بين المذاهب الأربعة، وأنه من نوع الخلاف التنوع، فنقول هذا غش للأمة
جميل
وخداع لها وخيانة لها، وخصوصا حين يخدع بعض المسلمين ببعض الشعارات التي يرفعها الرافضة كما رفعوها في لبنان، وكما ترفعها الحكومة الصفوية المجوسية في إيران، وكما يرفعها الحوثيون الآن حين يستدرون مشاعر المسلمين بقضية الحرب على الاستكبار العالمي، على إسرائيل، على أمريكا، الإمبريالية، ومثل هذه العبارات التي يستدرون بها عواطف هؤلاء المسلمين ويخدعونهم، بينما الحقائق واضحة وبينة لا تحتاج إلى الحقيقة كبير عناء. كتب الرافضة تشهد بموقفهم من أهل المسلمين عموما، من أهل القبلة عموما دون استثناء، وتوضح وتبين بكل جلاء. وهذا لو خصصت له حلقات عديدة والله لا تفي حقه استقصاء ما قاله الرافضة في المسلمين في أهل القبلة من استحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم والحكم عليهم بالكفر.
دكتور، هل كل من يعني حينما تطلق وتقول الرافضة، هل كل من هو شيعي رافضي؟
نحن نعني الرافضة السبائية.
السبائية.
السبائية الصفوية. هنا الرافضة السبائية الذين ليس التشيع العلوي.
نعم.
التشيع العلوي الذي هو تقديم علي رضي الله تعالى عنه
ومحبة آل البيت وكلنا كذلك،
ليست تقديم علي على أبي بكر وعمر، بل إن هؤلاء يعني قد يختلفون في قضية عثمان وعلي أيهما الأفضل، لكن وهؤلاء يعني هذا نوع من التشيع العلوي وليس التشيع الصفوي، لكن التشيع السبئي الذي فيما بعد أيضا كرسه وعمقه التشيع الصفوي، فصار ظلمات بعضها فوق بعض. فهؤلاء أقول هؤلاء أمرهم واضح وكتبهم بين أيدينا، الكتب الآن متيسرة، بل الذي لا يستطيع أن يحصل على هذه الكتب بمجرد ضغطة زر في جوجل مثلا محرك البحث يجد المواقع الشيعية، موقع السستاني على سبيل المثال، وفيه كتب الرافضة التي والله فيها ما تشيب له الرؤوس
من الحكم على المسلمين بالكفر.
طيب دعوة الوحدة والتقارب ونحن نريد الوحدة ونريد التقارب ونريد, يعني كيف يجتمع موضوع الاتحاد والتقارب مع سب الصحابة ولعنهم وقذف أم المؤمنين ودعوة العصمة؟
رقم هذا يا أخي والله مما يحير الحليم, ما يجعل الحليم حيران. وأنا أقول والله لا يعذر المسلم بانخداعه بهذه الشعارات, بانخداع بهذه الشعارات التي يخدعون بها. يقول نحن خلافنا مع الوهابية على سبيل المثال, ولو جئت تدقق في حقيقة هذا الأمر والله إن كل مسلم في نظرهم وهابي.
لاحظ يا دكتور, أنا ألاحظ حتى بعضهم ألف ممن يسمي نفسه من المعتدلين, ألف كتابا عن الوهابية والإسلام. أنا ألاحظ أن مثل هذه العناوين, محاولة حصر الموحدين في دائرة اسمها الوهابية وحصر بقية أمة الإسلام في بحر الإسلام وسمائه, ما هو إلا حصار للتوحيد. وليحذر المشاهد والمجتمع لهذا الأمر. تفضل.
أنا أقول لك من خلال خبرة وممارسة للحوار مع الرافضة ومن خلال ما يتكرر ويسمع كثيرا, هنا يقال مثلا إن يعني يوصف من يفضل أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على علي رضي الله عنه, يقال هذا الوهابي. طيب تفضيل أبي بكر وعمر على علي رضي الله تعالى عنه وتولي أبي بكر وعمر, هل هذا خاص بالوهابية؟ هل هو خاص بأهل السنة والجماعة أم يشترك في جميع المسلمين ما عدا الرافضة؟ كلهم يتفقون على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنه, وهذا يتكرر كثيرا من علماء الشيعة حين يصفون من يفضل أبا بكر وعمر ومن يقد أن هذا الوهابية. نقول هذه أمثلة والأمثلة أكثر من أن تحصر في قضية أنهم يحاولون أن يعزلوا أهل السنة والجماعة
دائرة
الوهابية فيجيشوا بقية المسلمين ضدهم, بينما الواقع أن كتب الرافضة كتبهم والله يعني الروايات لا نستطيع أن نحصرها من المتقدمين والمتأخرين التي تصف فرق المسلمين عموما بالكفر والردة عن الإسلام. هذا الخوعي على سبيل المثال.
نعم.
الخوعي من المعاصرين وهو شيخ السستاني, ماذا يسمي؟ ذكر الزيدية, قال ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشر من الزيدية والكيسانية والإسماعيلية حتى الإسماعيلية شوف وغيرهم, حيث إن حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار ولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة بأجمعهم. ثم ماذا قال في النهاية؟
يعني يقصدون بالولاية تقديم علي رضي الله عنه.
نعم.
وأنه
نعم. الأئمة الاثنى عشر والاثنى عشر.
نعم.
طيب قال لاحظ هنا عبارات خادعة يستخدمونها مثل العبارة التي تفضل بها الشيخ دكتور محمد, وهو قضية قول الخميني أن نحكم عليه بالإسلام. أي نوع من الإسلام؟ تدري أن الإسلام المقصود به حين يسمون المسلمين يقصدون به الإسلام الحكم عليهم ظاهرا في الدنيا بالإسلام, بينما في الآخرة الردة والكفر. ماذا قال لاحظ الخوئي؟ قال فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية وإسلامهم ظاهرا بلا لاحظ كلمة ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم, وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة.
دكتور اسمح لي, معنا اتصال من الصحفي اليمني الأستاذ قائد السعيدي من صنعاء, وهو أحد أعضاء اللجنة الذين زاروا دمج واطلعوا ووقفوا بأنفسهم على الوضع هناك, وليس رأي كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة. أهلا وسهلا أستاذ قائد.
مرحبا بك أخي الكريم. أولا أحييكم وأحيي جميع المشاهدين الكرام, كما أنتهز فرصة من خلالكم لأوجه نداء إلى جميع الإعلاميين والصحفيين وكل وسائل الإعلام والمهتمين أن عليهم أن يقوموا بواجبهم المهني والديني الذي يلزمهم بوجوب نصرة المظلوم في أي مكان كان في العالم, وعليهم أن يعملوا بروح الفريق الواحد كي تصل الحقائق للعالم, وبالتالي يكشف للأمة الإسلامية وللعالم بأسره من هي تلك المنظمة التي تمارس الإرهاب والقتل الممنهج والتهجير القسري. إن جماعة أو منظمة الحوثي مارست كل أنواع الإرهاب في اليمن عامة وفي صعدة خاصة منذ عقود من الزمن, وفي نفس الوقت استخدمت أساليب متعددة لتغييب الحقائق عن العالم, وكانوا يعملون بالمثل اليمني ضربني وبكى وسبقني واشتكى.
اشتكى نعم.
وعندما أتيحت لهم الفرصة عقدوا اتفاقا للقيام بمهمة داخلية وخارجية المهمة الأولى هي إضعاف الشريك أو الحليف القوي القائد علي محسن صالح الذي كان عمودا للنظام في بداية حكم صالح، لكن ظهور الجيل الثاني في العائلة وهم الأبناء جعل صالح يفكر بالتخلص من شريكه التاريخي ورفيق دربه. أما المهمة الثانية التي يريدها صالح هي ابتزاز الجار المملكة بالحوثيون. وجد الحوثيون فرصته التاريخية التي طالما كان أسرته تحلم بهذه الفرصة، فأخذ الحوثي يعمل بمقولة الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. وهنا استطاع الحوثي أن يحقق أهدافه ومبتغاه، وحقق صالح ما كان يريده، وأصبح الحوثي قوة في صعدة يعمل فيها ما يريد. لقد رأينا في صعدة عندما نزلنا فريق إعلامي يتكون من حقوقي يتكون من 14 فردا، رأينا أشياء لم نكن نتوقعها.
الله.
رأينا جريمة ترتكب في حق مواطني صعدة، إن من كان يقتل في صعدة كان يقتل المواطنين الأبرياء ليس حوثيون. إن حرب الستة لم تمارس ضد الحوثي والدولة، كانت بين مواطنين، يضرب المواطنين والعسكر، وكان الحوثي يأتي لأخذ الغنائم فقط. اكتشفنا أشياء مهولة جدا في صعدة. أما في دماج اكتشفنا أقوى من ذلك، اكتشفنا أن الحوثي يشعل الحرب الطائفية على إخواننا أهل السنة في صعدة، ويطلبون منهم أن يرحلوا من صعدة حتى تكون خالصة للحوثية الجارودية الخمينية. إن الحوثي يريد أن يكون خميني في المنطقة. لقد قام الحوثيون بتهجير اليهود اليمنيين من صعدة من مساكنهم من آل سالم في الأعوام الماضية، واستولى الحوثي على ممتلكاتهم وكتبهم وتراثهم. لقد عاش اليهود في صعدة منذ 1100 سنة، لم يقم الإمام الهادي بطردهم ولم يهجرهم أحد من صعدة إلا في عهد الحوثي.
جميل.
هجر كل من خالف فكرة سواء سني أو زيدي أو غيره، لم يسمح الحوثي بالتعايش في صعدة. هناك جرائم ترتكب في صعدة، هناك ثقافة واحدة تفرض على الناس بقوة السلاح هي ثقافة الحوثي. لم يتح لأحد أن يستخدم ثقافته أو معتقداته. لقد قام الحوثي إن الحوثي يفرض على الناس في صعدة ثقافة واحدة هي ثقافة السيد فقط. وعندما تبحث عن ثقافته التي يريد الناس أن يبتغون في مذهبه أو تشيعه، يبحثون في مذهبه أو تشيعه، لن تجد شيئا سوى أطفالا يحملون أنواع الأسلحة وقيادات ميدانية عسكرية لا تفهم سوى لغة الحرب والقتل والتهجير القسري. كنت أتمنى أن ألتقي بأناس في صعدة يمارسون حرياتهم ومعتقداتهم الدينية. كنت أتمنى أن أجد شريطا للشيخ السديس أو للزنداني أو لغيره، لم أجد إلا ما يخص الحوثي فقط. لا يستطيع أحد أن يبيع صحيفة، لا يستطيع أحد أن يبيع شريطا أو شيئا من غير ما ينتجه الحوثي. هناك شعارات وبلد مدمرة، وهناك ضحايا في صنعاء يعيشون مهجرين من أهل المنطقة، من أبناء المنطقة ومشايخ المنطقة، وهناك مجموعة تعيش في المزرق على الحدود اليمنية السعودية في محافظة حجة، وهناك مهجرين يعيشون في عمران، وهناك يعني هجر الناس واستولى على ممتلكاتهم وأموالهم. رأينا حصار يخنق الناس في دماج أكثر من شهرين، والناس يعني محاصرة لا تجد ما تأكل، حتى أكلوا أعلاف الدجاج. كانت هناك مزرعة للدجاج وكانت بقايا أعلاف للدجاج فأكلوها إخواننا في دماج. حتى أن المصابون عندما ضرب عليهم بأنواع الأسلحة بالدبابات، يعني أكثر الناس ماتت أو استشهد بسبب نزيفه من الدم. كان هناك يعني جراح ينزف ولا يجد من يسعفه.
الأخ الصحفي اليمني قائد السعيدي، شكرا لك على مداخلتك، وشكرا لاحتسابك الأجر ووقوفك بنفسك في وقت ربما بعض الصحفيين لا يقبل إلا أن يصل إليه المقال جاهزا في فندق 5 نجوم، أنت ومن معك وقفتم ورأيتم الأمر على حقيقته. قبل أن نختم أيها الأحبة، وسوف أعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيدي ليحدثنا إذا عن واجب القبائل، إذا تحدثنا عن واجب القبائل تجاه دماج، فما واجبنا نحن تجاه القبائل، وما هو واجب الحكومات، وأكرر الحكومات التي هي الرأس المطلوب في هذه الحركة الصفوية التي تحيط ببلاد الحرمين وبالخليج عامة، بالخليج العربي، وماذا يريد إخواننا منا في دماج. ولكن بعد أن أسرد لكم قائمة الشرف لعدد من مشايخ القبائل والقادة والسادة والرجال والعقلاء والفضلاء والنبلاء الذين لهم دور، ومن نذكرهم أكثر منهم ممن لا نستطيع أن نذكرهم أيضا لهم نفس الفعل والأثر المبارك. كنا نحاول الاتصال بأصحاب الفضيلة والمقام المشايخ عبد الخالق العماد وأمين جعفر وأبو حاتم الفاضلي وغايب حواس والدكتور كمال البعداني والشيخ تركي مقود والشيخ حمد الحاشدي وعثمان مجلي ومختار الرحبي ومحمد المهدي وعبد المجيد الريمي ومحمد موسى البيضاني والشيخ مرار القدسي وعبد الله الحميري، الشيخ عبد الله بن غالب الشاعر عبد الله الحميري والشيخ يحيى شويط والشيخ علي الطيب، وكذلك الشيخ علي الضبياني رئيس مؤسسة الشوكاني لكفالة الأيتام الذي حدثني بنفسه ودموعه تسبق كلماته عن عدد اليتامى في دماج، كلما سقط شهيد بإذن الله تخلف وراءه عددا من اليتامى واليتيمات وأيضا من الأرامل. فضيلة الشيخ متعب الطيار، ربما لم يحالفنا الحظ في الاتصال ببعضهم أو لم يسعفنا الوقت، لكننا لا ننسى أن نجدد الشكر لكل القنوات الفضائية التي تقربت إلى الله عز وجل واحتسبت هذه النصرة والدعم والنجدة والفزعة والنقل المباشر لهذه الندوة. وأعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيدي ليحدثنا، هل يمكن أن نوجد طوقا من الدعم الذي لا ينقطع على مدى العام حتى يعلم الحوثيون أن إخوانهم بالمرصاد؟
أولا أحب أن أنبه إلى نقطة أشار إليها الأخ السعيدي، وهي عندما تكلم عن إجلاء الحوثيين لليهود من صعدة، فأقول إن إجلاء اليهود الحوثيين لليهود من صعدة ربما اتخذوه دعاية عند البعض، وبأنهم يعادون اليهود ويعادون، وهذا أمر ليس من الإسلام، يعني أن تجلي
أحد لأنه خالفك
في العقيدة، بل هم أهل ذمة، هذا أولا. الأمر الآخر أن ثبت أن كثير من القادة الخونة كانوا يجلون اليهود من بلادهم حتى يضطروهم إلى الذهاب إلى فلسطين، وقد حدث هذا مع يهود الفلاشة، حدث هذا مع يهود العراق، حدث هذا في سنة 48 مع يهود اليمن، بل حدث هذا مع نفس الصهاينة الذين كانوا مستشارين أخفياء لهتلر مثل كارل ريتر، وكانوا يدفعونه إلى إقامة المجازر في حق اليهود كي يدفعوهم إلى الهجرة إلى فلسطين. فهذه ليست منقبة يعني على أي حال. الأمر الآخر جوابا عن سؤالك الذي سألت، أقول أول واجب علينا على الحكومات،
صار معنا 3 دقائق حتى توجد الإجابة.
طيب أنا أقول أول واجب على الحكومات،
نعم،
وهو أن تسعى إلى منع الدعم من الوصول إلى الحوثيين عبر الموانئ التي بدأ الحوثيون يسيطرون عليها مثل ميناء ميدي في البحر الأحمر،
نعم،
لأنهم إذا لم يكن هناك ميناء انقطع مددهم. الأمر الثاني على الساسة اليمنيين والشعب اليمني أن يسعوا إلى استقرار اليمن، لأنه دون استقرار لليمن ستصبح القضية فوضى، وسوف يستطيع الحوثيون الحصول على الأسلحة من الجيش اليمني كما كانوا في الزمن الماضي. الأمر الثالث الواجب على الحكومات المجاورة أيضا والشعوب المجاورة أن تدعم هذه القبائل بالمال، بالمواد العينية، بكل ما تستطيع، وأن يتاح هذا الدعم نظاما. أنا أريد أن يكون هناك تنظيمات في الدول المجاورة لليمن كالمملكة العربية السعودية لإتاحة الدعم لهذه القبائل حتى تستطيع أن تبقى في هذا المكان. أنا أريد من اكتاف أن يكون سوقا
عامرا طيلة العام،
سوقا عامرا طيلة العام، يذهب الناس ويبيعون ويشترون ويكثر فيه توافد أبناء القبائل،
وسيكون يعني مركز تجاري،
أولا مركز تجاري يفيد أهل المنطقة، الأمر الآخر يكون فيه إرهاب لهذه
الفكرة رائعة دكتور، فكرة
يكون
جميلة.
فيه إرهاب لهذه النبتة، يوجد أناس كثير يؤمون هذه المنطقة، لا سيما أن منطقة كتاف مسمى على جد أحد أجداد قبيلة بكيل، وهو كتاف بن كريم بن يعمر بن بكيل، يعني هذه مدينة جدهم أو أرض باسم جدهم، فيجتمعوا فيها، ولعلها تكون حتى سوق عربية، سوق الجزيرة العربية تباع فيها ويكثر فيها الناس ويتوافد، يكثر الخير، وتجد الأيدي العاملة المهاجرة اليمنية في اليمن مأوى لها في مثل تلك المنطقة، تبيع وتشتري ومتجر. القبائل أيضا على شيوخ القبائل أن يستمروا كما شهدنا منهم في دعم أبنائهم، وأن لا يتاجروا، يعني هناك بعض مثلا ربما بعض النفوس تطمح إلى المتاجرة بمثل هذه القضية، كما ذكر الأخ أنه كانوا علي عبد الله صالح كان يريد أن يضع الحوثيين نقطة ضغط على المملكة العربية السعودية،
بل جعل الحوثية بقرة حلوب يرضع بها أموالا طائلة، نعم، لم تنفع اليمن،
نعم، فأنا لا أريد من مشايخ القبائل أن ينهجوا هذا النهج ويقولوا يعني يحاولون التقرب إلى دولة أخرى. نحن عندما نمنع أن يعني ننصحهم بالبعد عن إيران لا نقول لهم أيضا تقربوا من أي دولة، انظروا إلى يمنكم، مصلحة يمنكم، مصلحة هذا البلد الذي تنتمون إليه، البلد الشريف العظيم الذي له تاريخ الذي تنتمون إليه، وانظروا ما يخدمه، لا تنظروا إلى مصلحة أنفسكم المادية، من يعطيكم أكثر، فتكونوا أناس تبعون وطنكم وتبعون ذمامكم. لعل هذا، وأنا الحقيقة يعني أختم بشكري لمن اجتمع من أبناء القبائل، ودعوتي لأبناء القبائل جميعا إلى التوافد لهذه المنطقة.
شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد السعيدي، وكرر شكري لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد السعيدي، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك، وكان معنا على الهاتف الدكتور محمد الدكتور أبو الحسن مصطفى السليماني المأربي. شكرا لكل من داخلنا من مشايخ القبائل، وشكرا لمن أردنا أن نتداخل معهم ربما رأونا وسمعونا ولم نسمعهم بسبب ضعف وسائل الاتصال أو حيلولة الوصول إليهم لهذا السبب. شكرا لجميع القنوات التي أسعدتنا بهذه المشاركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم عجل الفرج والنصر وفك الحصار عن إخواننا في دماج، وعجل الفرج والنصر للمسلمين في سوريا وسائر بلاد الأرض أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.